كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
صباح الخير بلدي سوريا. بتحييكم أسرة ليالي يمال الشام وأنا هند لطفي معكم بحلقة جديدة حافلة ومميزة. معكم اليوم سوزان، دكتور ناهد كوسا، سامي عمار وحسان. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca الزميلة سوزان حاج حسين. أعزائي، البداية اليوم عنا حلقة أو فقرة خاصة مع كل أسرة ليالي يمال الشام بمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس برنامجنا، برنامج ليالي يمال الشام. تظهر هالفقرة بعد فاصل قصير. ما لم يعرفه أجدادنا من خضار وفاكهة دخل على أجدادنا من 100 سنة مو أكثر من هيك. هذا ما سنعرفه من دكتور ناهد كوسا وعمار في الفقرة الثقافية. ما هي المعالجة الفيزيائية وكيف تتم، وما هي حالات العلاج مع المعالج الفيزيائي سامر خوري، وعن أهم القوانين المالية وأفضل طرق الاستثمار والعمل للمهاجرين الجدد مع السيد غاندي كسبو مدير القروض السكنية في تي دي بانك. يشارك هذه بهالمقابلة زميل عمار عبد العزيز، طبيب العيون الدكتور كريستيان حداد، على موعد معكم اليوم على الساعة 9:15. انتظروا معلومات جديدة مع زميل حسان حداد. مسك الختام اليوم مع الطرب الأصيل الفنان السوري صفوان العابد بالفقرة الفنية مع سامي وعمار. أعزائي، إذا فاتتكم حلقة بتقدروا تستمعوا إلى عبر موقعنا الإلكترونية sham.ca، وفيها بتروحوا على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا فولو أس عبر التويتر. أعزائي المستمعين، تهنئة من أسرة ليالي يمال الشام لأبناء الجالية المسيحية بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. نتمنى لهم حر التهاني القلبية.
أرض فراحي جانا المال
فيكم. اليوم عنا فقرات متعددة ومتميزة. بالبداية بحب رحب بأسرتي، أسرة ليالي يمال الشام. سوزان مساء الخير.
مساء الخير هن.
وسامي مساء الخير.
مساء الخير.
عمار مساء الخير.
مرحبا.
أنا بقولهم من اليمين بالترتيب. وناهد مساء الخير.
مساء النور.
حسان مساء الخير.
مساء الخير هند.
منورة منورة الاستوديو، منور أكيد يعني بوجودكم. طبعا كمان من أسرة ليالي يمال الشام منرحب بعصام، هو موجود معنا أيضا، منقول له مساء الخير وأهلا وسهلا فيه. أدي حلو هلأ منورين هالاستوديو كلياتكم إن شاء الله يا رب. نحن عم نضوي الشمعة السابعة، خلصت وعم نفوت بالسنة الثامنة. رح تكون فقرة خاصة أكيد حول هالاحتفال هذا بعد ما نقول الافتتاحية. أعزائي، ثلاث أحداث حابة أتوقف عندهم برغم من أننا بشكل استثنائي اليوم ألغينا فقرة الأخبار، لكن لابد أنه نتوقف شوي عند هالثلاث أحداث. الحدث الأول هو دعوة بان كي مون الأطراف السورية، النظام والمعارضة لمؤتمر جنيف 2، ويبدو لهلا أن الطرفين يعني بدهم يحضروا. نأمل أن يتمخض عن وقف سيل الدماء. الحدث الثاني هو الفنان زياد الرحباني وسفيرتنا إلى النجوم فيروز، وتصريح زياد ورأيه بالسيد حسن نصر الله ورأي الفنانة فيروز. الحدث اللي دوت أصداؤه بالإعلام العربي وانتشر صدى هنا بالإعلام الكندي. شفنا اليوم مقالات عم تحكي عن هالموضوع. فيروز يلي غنت لمكة وللقدس ودمشق ولكل القضايا العربية. الحدث أو المشهد الثالث على يلي أثار انتباهي صورة الطفلة السورية يلي عمرها 10 سنوات عم تبيع العلكة بعمان. أثارت طبعا مشاعر الكثير على صفحات الفيسبوك وأطلقوا عليها موناليزا سورية. ليش أطلقوا عليها موناليزا سورية؟ لأنه علقت، كان في تعليقات كثير، ولكن التعليق يلي أطلقت هالاسم عليها الأديبة والروائية المعروفة كثير أحلام استغاني، واللي برأيي الشخصي أنا أنه كانت أجمل التعليقات. حابة لكم ملخص صغير عن اللي قالته هالروائية أحلام مستغاني. قالت: ليس في إمكان أحد أن يجزم وهو يتأمل عينيها إن كانت تبكي أو تبتسم، لكن نظرتها تلك ستعلق بجدران قلب كل من يراها، والدمعة التي لم تذرفها عيناها ستقيم بمآقي كل من يمعن النظر إليها. وأضافت مستغاني: الصورة ليست لأنجلينا جولي يوم كانت صغيرة، بل لطفلة سورية مشردة نظرتها المصوبة نحو ضمائرنا تختصر شقاء ومآسي أطفال، آلاف الأطفال والقتلى والمشردين دون ذنب. وأنا أقول أعزائي المستمعين إنه العصر الجليدي حيث تجمد ضمير الإنسان.
يا شمس غيبي ولا تشرقي، فمحمد أسرى بنا للخالق. يا شمس غيبي ولا تشرقي، فمحمد أسرى بنا للخالق. يا رسول الله يا أبا الزهراء، يا رسول الله يا أبا الزهراء، نورك عم الدنا روحي لك الفداء.
تتقدم أسرة ليالي يمال الشام من أبناء الجالية الإسلامية بأحر التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، آملين أن نحتفل فيه العام القادم وشعبنا يتمتع بالسلام والأمان والحرية.
نبض قلبي من هواك يا حبيبي، وأهل بيتك حبهم أضحى طريقي. فنبض قلبي من هواك يا حبيبي، وأهل بيتك حبهم أضحى طريقي. وحين ألقى الله محمد شفيعي، وحين ألقى الله ومحمد شفيعي وعلي والزهراء حجتي ودليلي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتي ثري بالري لأصحابها فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
شو قصتك حيث لايسا؟
ليه من شركات الطيران؟ مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
اجبان والبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني واجبان على انواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبسية، مجدولي، شنكيش، ايران وسمنة بلدية طبوها من الاسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شماريكا عدلتا اينا ابن عكاوي دا اينا.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمه.
عن جد سفرة ذكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، صفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
شو قصتك حيث لايسا؟
ليه من شركات الطيران؟ مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
خلدون مثل خير حنان، شيء من فرح الطفولة، شيء له حنين الأمومة الأولى، شيء من ياسمين الشام. نحمل لكم كل رياحين بلدنا الحبيب، ونبقى معكم على مدى ساعتين في برنامج يامال الشام.
رأيت بلادا تعانقني بأيد صباحية، كن جديرا بزهور الرصيف، فما زالت النور أمك مشتعلا والتحية ساخنة كالرغيف للشاعر محمود درويش. يسعد مساكم المستمعين. مساء الخير هند. مساء الخير خلدون.
يامل الشام يعنى بمختلف أطياف الحياة في الوطن الثاني من خلال العيون السورية والعربية. ما يحدث معنا ومعكم بشفافية وحرفية، نتشارك لنكون صوتنا جميعا لنا جميعا. نعيدكم ويامل الشام.
أعزائي المستمعين، يلي سمعتوه قبل شوي هو كانت أول حلقة يعني أطلقناها أو بثت من خلال إذاعة الشرق الأوسط من قبل 7 سنوات، تحديدا بعشرة كانون الثاني عام 2007. طبعا اللي سمعتوه في أصوات كانت معنا وأصوات يعني بعدت شوي عننا لانشغال بأمور متعددة. حنان شقير كانت معنا وزميلنا العزيز خلدون عبد المجيد. طبعا كل أسرة ليالي يمال الشام هلأ موجودة. ما بعرف دكتور ناهد كوسا يلي من مؤسسينا، هو وحسان مؤسسين للبرنامج، ياريت تحكوا لنا شوي عن تأسيس هالبرنامج وفكرته وكيف نشأت. يسمعوا المستمعين هالقصة هاي.
يعني أنا بس بحب أقول بهالمناسبة أنه في كتير ناس بيعرفوا أنه نحن صح طلعنا بالأسبوع الأول من 2007، بس ما بيعرفوا أنه بال2005 و2006 كنا عم نعمل اتصالات وعم نعمل كل التحضيرات لإعداد كوادر للإعداد والتقديم والإخراج الفني والإخراج الإذاعي الصوتي إلى آخره. فأخذ معنا كتير من التحضيرات المبدئية على الورق، خاصة مع إذاعة الشرق الأوسط اللي كانت عم تتحضر لتطلع على القناة الآم. وبالإضافة إلى ذلك، وبحب أذكر كل المستمعين الكرام بهالمعلومة، أنه نحن من 2005 والألفين وستة وحتى قبل ما نطلع على الهواء، توجهنا برسالة إلى كل المواطنين العرب من الجاليات العربية والسورية بشكل خاص، أنه أي واحد عنده أي قدرات أو إمكانيات، سواء بالإعداد أو التحضير أو التقديم أو الإخراج الفني إلى آخره، نحن بحاجة ولحتى اليوم إلى مساعدة أي شخص من أبناء الجالية لتقديم هالبرنامج. هو من كل الأطياف، هو لكل أبناء الجالية السورية، ونحن ما قصرنا بكل المناسبات وكل الاحتفالات باختلاف أنواع، سواء الدينية أو الرسمية أو الجاليوية لفئة أو لأخرى، كلهم كانوا في دعوة خاصة ليقدموا فقرة. وحتى نحن كمان اتصلنا بعدة جمعيات وعدة أندية وعدة مؤسسات جاليوية ليساهموا ويشاركوا معنا قبل سنة ما نطلع على الهواء.
وبعتقد كل الأشخاص اللي شاركوا معنا مثل ما تفضلت ناهد كانوا من كل الأطياف. نحن فتحنا البرنامج لأي شخص بحب. كنا ما عم نطلع على دين ولا على مذهب ولا على لون ولا أي شيء نهائيا.
وحتى كان الإعلان إعلان في عدة صحف محلية في جرائد موريال نتوجه فيها لكل أبناء الجالية. وبعد ما طلعنا على الهواء رجعنا كررنا نفس الرسالة إلى كل أخوتنا من الجالية العربية ومن الجالية السورية بشكل خاص للمساهمة في هالعمل. هو عمل فعلا صغير، ولكن صوتنا على الهواء مثل ما بيقول هو الصوت الوحيد اليوم من الجالية السورية اللي عم يطلع باتجاه الجالية العربية والجالية السورية بشكل خاص.
إن شاء الله يستمر سنوات طويلة يا رب. هذا أنا بقول يمكن محبة الأسرة لبعضها، يعني الحمد لله ما في يعني أسرة بكل ما تحمل هالكلمة من معنى. العلاقة بين الفريق العمل هي علاقة عائلية.
كنا ولازلنا وسنبقى.
أكيد أنا بدي يعني مثل ما بيقولوا الله يخلينا كلنا لبعض بأسرة واحدة بإيد واحدة. ناهد تفضل وحكى كل شيء تقريبا ممكن يقدر يحكي على البرنامج. أنا بشكرك ناهد، من البدايات كنا إيد بإيد مع الكل سوا. بحب أشكر كل مين ساعدنا من البداية، من معلنين، من داعمين للبرنامج، من الشباب اللي كانوا معنا وتركونا لأسباب مثل ما تفضلت انت وقالت. إن شاء الله دائما هيك نضلنا كلنا بإيد واحدة حتى نبقى بهالبرنامج ونستمر فيه، لأنه فعلا هو الصوت الوحيد للجالية السورية بمونتريال.
سوزان انت انضميتي يعني بعد يمكن حلقتين او ثلاثه.
انا بعد حلقتين او ثلاثه، بس انا بتذكر اول حلقه كنت ورا، كنت بالخفيه ورا الكمبيوتر عم احاول، وكنت كل النهار عم احاول، وقلت مستحيل لازم اقدر اسجل البرنامج من اوله، يعني شوف البرنامج المناسب لحتى فوته على الكمبيوتر. كنت يعني لسه كمان ما عندي كل هالخبره الكبيره، ولحقت لسه الساعه 5 كان ما زبط معي، الساعه 6 ما كان زبط، على 7 زبطت ابدا وحاولت وزبط معي وسجلته الحمد لله قدرت عليه. واليوم حطيت، اذا بتروحوا على صفحه yasham.ca حطيت الصوره اللي اخذها وقتها، يمكن ناهد اللي اخذها ما بعرف، صوره ثواني قبل ما تبلشوا بالحلقه الاولى.
صحيح.
وتحت حط طبعا تسجيل لاول حلقه لكلكم سوا يعني. وانا بتذكر باول سنه وقت اللي عملت السايت، أول سنة وصلنا لعشر تالاف زائر يعني بصعوبة. هلأ عم ياخد العدد الزوار قطعنا 1,200,000 زائر يعني. إن شاء الله يكتروا. بعدين كمان على فيسبوك صرنا أكثر من 1,100 صديق، ونتأمل أن يكونوا كل الأصدقاء هل عم يسمعونا يكونوا بالملايين أصدقائنا كمان. وما تنسوا أن تويتر كمان صرنا يعني صرنا قديه هلا، يمكن بس شهر بلشنا فيه، ومع هذا يعني في كتير ناس عم يتابعونا. بس دائما انا بقول ان الحلقه الاولى إلى شيء يعني إلى أنا بس شوف هالصورة اللي كلكم مجموعين فيها، وأنا كنت عم أدور وقاعدة على الناف وستي يعني ذكريات حلوة. وأنا بقول يعني كمان لازم أذكر مثل ما قال حسان، إني لولا المستمعين ما كنا كملنا، لولا المتطوعين اللي نحن كلنا موجودين ما قدرنا كملنا، لولا المعلنين اللي عم يساعدونا كمان ما كملنا. معناتها كلنا صرنا إكيب واحد يعني، كلنا حاجة واحد للتاني، وبرافو يعني برافو للجميع.
أنا بقول كمان بالنسبة للأشخاص يلي شاركونا بالبداية وتركوا لأسباب وظروف معينة،
طبعا
من قلهم شكرا كثير، لأنه كل واحد فعلا ترك بصمة بالعمل يلي قدموا بالفقرات يلي قدموا. خايفة أنه أذكر أسماء وإنساها، من محمود
بن
لسامر
أمر
الدين لخلدون عبد المجيد لينا الفرة مؤيد الخالدي طبعا
يعني
دائما ترك بصمة كتير كبيرة. والأشخاص اللي انضموا لنا فيما بعد، عمار يعني بعد فترة بسيطة انضميت لنا كمان.
هلا أنا ما حضرت الحلقة الأولى، كنت بتمنى وكنت دائما غار إنه أنا هاي الحلقة ما كنت بتمنى أكون من المؤسسين يعني. هلا أنا مريت أول فترة كنت أسمع بالسيارة أو بالبيت مثل كل المستمعين، وكمان كنت غار من هاي إنه هذول بيحكوا سوري، بيحكوا على الإذاعة برنامج سوري. لا شيء الصدفة يعني، وتعرفت على دكتور ناهد، هو اللي دعاني فورا مثل ما كان عم يذكر قبل شوي انه كل الجالية مدعوة، وفورا قال لي بتشتغل بالمجال او لا، يعني ما كان بيعرفني انا بشتغل بالتلفزيون السوري. فقلت له بتمنى اجيت. وكمان بحب هالمناسبة اشكر لي او خبرتي بالهندسة الصوت، يعني انا كان لان بحكم شغلي بالتلفزيون بعرف شوي بالمجال، بس لكن انا ماني مهندس صوت بالاصل. بشكر الشباب اللي او خبرتي بهالمجال. اللي ذكرت حابب اقول شغلي اللي ذكرتيهم هند، الشباب اللي كانوا معنا، بحب اقول على الهواء انه نحن لساتهم رفقاتنا ولساتهم منشوفنا، ما حدا ترك وما بيحكي معنا يعني. كان بشار عقيل، غيث غريبة، مؤيد الخالدي، خلدون عبد المجيد، محمود الكن، كلهم رفقاتنا وموجودين واصحابنا ومسهر نحن وياهم، لكن كل واحد له اسبابه وما عاد موجود معنا بالإذاعة. والحمد لله مقدرانين نكفي نحن مع بعضنا، واهلا وسهلا باي حدا حيجي كمان من هلا ورايح.
انا بحب اشكر ايضا يلي انضموا لنا من جديد كمان، يعني ما بدنا ننسى سميرة حكوم، هلا حداد كمان انضموا إلنا، وكثير يعني كانوا عصام طبعا أنا ذكرته، وهلأ حاليا انضم إلنا أخيرا آخر الأشخاص اللي
آخر العنقود
آخر العنقود سكر معقود يعني.
الله يخليك.
سيد سامي هلال،
أنا بقول كلمتين صغار. أنا شاركت البرنامج معكم من البداية كنت كمستمع، تحولت من مستمع بشكل دائم لإنسان مشارك معكم ضمن أسرة يمال الشام. بتأمل، وهذا الشيء إن شاء الله الأمل بيكون نقدر نحققه، إيد بإيد مع بعضنا البعض نسعى حتى دائما نقدم الأفضل، حتى دائما يكون برنامج يمال الشام يمشي بمزيد نجاح تألق وتقدم بشكل دائم على الدوام.
يعني أنا بقول إنه في شغف بالعمل، يعني هذا أحلى شيء بكل الأسرة ليالي يمال الشام، كل واحد عنده شغف بعمله بالفقرة تبعه، كل ياتكن مشكورة جهودكن، هالبرنامج يلي فعلا عم منشوف صدى بوجوه الناس. قديت بتقلي سامي من قبل ناس ومن قبل أشخاص كلهم بيقولوا إنه نحنا منستنى يوم الأربعاء ليجي لحتى نقعد نتسمع على البرنامج.
بدي أسألك هند هيك سؤال بسيط، انت اذا بدك تحضري لربع ساعة مثلا للإذاعة كم بدك وقت لحتى تحضري للربع ساعة؟
ربع ساعة اذا مقابلة لازم يعني بدها يومين اكيد،
يومين تحضير
بالاضافة لا يعني بالاضافة لعملي، لانه انا بشتغل وبعد شغلي بدي اعمل يعني بحث على اي موضوع، مو بس أنا الكل يعني أي حدا مننا بعتقد بده يقدم فقرة بده يعمل بحث وشغل كثير عليها.
مزبوط. أنا يعني أنا إذا حكيت عن حالي مثلا أنا بعمل مثلا فقرة ربع ساعة ماكسيمم، أكيد بدي يومين تحضير يومين تحضير يعني، بس الواحد يفكر إني كلنا عم نحط ساعات من الساعات يحسبوها، مثلا اني تحضير بس لساعة بنعمل ثلاث ساعات مثلا كل حلقة، تصوروا التحضيرات الساعات اللي عم نحطهم كل واحد مننا برات يعني مش على الهوى برات الهوى يعني، وحتى يعرفوا اني المستمعين اكيد بيعرفوا اني كلنا متطوعين وكلنا يعني يعني طالع من قلبنا الشغل بالنسبة ببرنامجنا ليالي يمال الشام.
صحيح. كمان أيضا معنا عصام، عصام كان مهتم كتير بالفقرات السياحية والتاريخية. عصام تحكينا عن بداياتك معنا هيك.
مساء الخير هند، مساء الخير للجميع وللأخوة المستمعين. أنا كتير سعيد أني انضميت على الأسرة، يمكن ناهد بتذكر ب2008
ممكن.
كانت هي يعني صدفة أنه صارت ال فكرة البرنامج السوري كان وقتها، والتقينا نحن وناهد، وحتى التقيت بسوريا أنا وناهد كمان إذا تتذكر، بعدين جينا لهون وفتنا معكم بمشروع السياحة. كثير أنا انبسطت بهالأسرة الحلوة، ودائما إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. وهلأ بمجال محل ما عم بشتغل كتير عالم بيسمعونا وبوجه لهم تحية، كمان دائما متابعينا وبيحبوا برامجنا وبيحبوا الفقرات كلياتها، وإن شاء الله خير.
إن شاء الله. يعني أنا أديب انبسط لما بسمع أنه سوزان مرة بتقلي أنا عندي برح أحكي عن هالموضوع هالموضوع هالموضوع، قديش بنبسط لما عصام كمان بيقول لي سامي انه انا حضرت للفقرة الفنية، بيبقى كتير عنده شغف. عمار نفس الشيء، ناهد على طول الفقرة الثقافية فعلا بتغني البرنامج دائما، وبيحب دائما انه البرنامج يرتقي الى مستوى من يعني مستوى ثقافي عالي طبعا. جدا حسان ايضا، انا ما بنسى حسان، بقول له اذا سافرت انا بضيع، لانه إذا أي شيء أي فقرة حسن بدنا هالشخص لهالفقرة، هاي الشخص المناسب لهالفقرة فبي ثواني. الحقيقة أنه عمل جماعي، نحن إن شاء الله يا رب نقدر نكمل ونتوفق بهالعمل.
يعني واحدة من الخطوات اللي تجاوزنا فيها الإذاعة، ومثل ما تفضل عصام أنه جبنا الفضائية السورية بوقت من الأوقات لموريال وعملت ريبورتاجات عن الجالية بشكل عام، كانت سنة 2008-2009 وانبثت على عدة حلقات بالفضائية السورية، وكانت مناسبة لكل الناس اللي اشتغلوا معنا أو تعرفنا عليهم أو على جمعياتهم مؤسساتهم وأنديتهم، شاركونا أيضا في البرنامج التلفزيوني.
مين بيحب يقول
يعني
كلمة؟
يعني أنا بقول يعني كلنا كل أنا بهني كل واحد منكم، كل واحد منكم في إله شيء للبرنامج. لا تقريبا كلنا حكونا يوم الثلاثة مشغولين، ما حدا يحكينا عما الحضر، حكونا يوم الأربعة مشغولين، مستحيل واحد يفكر بشي تاني إلا للتحضير للبرنامج ليوم الأربعة المساء. أنا كمان بذكرتي من شوي حسان أنا مرة واحدة بدي رجع عيدة، مرة واحدة قعدت محله كان بالفاكانس ما بعرف وين، ما معقولة شو الشغل هاللي نحط فوق اكتافي، لأنه حسان مش موجود، لازم ارقد ورا الفواتير، ارقد ورا ال ما بعرف ما بصور، مرة بالغرب مرة بالشرق مرة على اليمين مرة على اليسار، مش معقول حسان، يعني برافو لإلك يعني على كل هالوقت، برافو لإلكم كلكم، لأنه الأوقات الساعات اللي عم تحطوها ما إلى حدود، ما في حدود، ما حدا عم يقول إن كل هالساعات على ما عم نعدهم، بس يعني خمس دقايق بس على الهواء بتخلينا ننسي كل هالوقت اللي حطينا للمستمعين، وأكيد نشكر كل المستمعين المخلصين اللي معنا من 7 سنين.
أنا كمان عفوا في شغلة ما بعرف ذكرتوها لأني ما كنت هلا معكم على الهواء، الجندي المجهول إيفون كمان
صحيح
الجوز سوزان
أكيد
إيفون بصراحة يعني كمان له شغل جبار، هو بيشتغل بالعتمة ما بعرف ذكرتوه يعني، بس حبيت إني أذكره ونتشكره كثير
لأنه فعلا أول شيء ما بيفهم اللغة العربية، ولكن
وكيف حاب يمشي معنا ما بعرف
بالاجتماعات بيكون موجود بيسجل ده
لا لكم أنا شو الجندي المخفي اللي عم يحكي عليه السايت اللي أنا عم أشتغل عليه، لولا هو موجود ما كنت قدرت أمشي فيه ولا خطوة، كل ما عندي مشكلة بالسايت بالإنترنت بأي شيء بالتسجيل إيفون بليز يعني على طول موجود، لازم يكون موجود، إذا هو ما أنه معي ما كنت قدرت كفي
يعني. ممكن نضيف بهالاسم كل الزوجات والأزواج اللي عم يساعدونا من وراء الكواليس ليدفعونا نقدر نوصل الرسالة
صحيح. أيضا سميرة من الأسرة المولودة الحديثة للأسرة يعني الجديدة بأسرتنا، أهلا وسهلا فيكي
فيكم.
يعني أنا كمان بقدر كتير كتير ظروفك، يمكن المستمعين ما بيعرفوا قدي سميرة عندها شغل كتير وبتدرس كمان وبتشتغل ووكيلة عقارات وكلها تمنعرف دي وكيلة العقارات تبقى تركض لكل محل، مع ذلك بتعطي وقت للبرنامج.
هاي أنا بحب كتير واني التقي بالمستمعين، بس كمان وبحب اركض مثل ما عم يأشر ناهد انه بضل راكبة بس الحقيقة اللي حبيته اكتر الافراد الاسرة، يعني انا الافراد القدامى يعني صدف يمكن تعرفت على كم واحد منهم، بس انتو كتير يعني كتير كتير انبسطت معكم، وبالحقيقة مثل ما حكيتوا انه كله هذا عمل تطوعي و ما في شيء منه غير انه نخلي بس اسم بلدنا مسموع ونحكي باسم الناس ونكون قريبين لهم. هلا بنحاول دائما انه ننقي مواضيع تهم الناس يستفيدوا منا، ان شاء الله نكون نحن على قد المسؤوليه يعني اللي عم حاملينا.
من الاشخاص اللي اشتغلوا معنا وتركونا بسبب السفر، منهم عادوا للوطن، منهم خلصوا دراستهم وراحوا يشتغلوا بأمريكا أو ببلد آخر، منهم عم بيشتغلوا بدول الخليج. وصلنا رسالة تويتر مكتوبة، طبعا طلعت هي من عنا ورجعت عبعيدوا وحيطينا بفافوري، جملة حلوة بتحكي عن الشعب السوري، عم بتقول قلوب شعب طيب ما فتئت تنبض بطيبتها، يدا بيد سنعيد الأمل يا أخي والوطن أكبر من المحن.
قديش حلو هالحكي هذا. كمان شكر كبير عفوا المستشار المالي مراد حنوش هو رافقنا أيضا مو موجود معنا اليوم، شكر كتير كبير له.
بدي أقول شغلة هند، أنه مثل ما كنتي تذكري دائما لازم نذكر فيها الجملة تبعك، أنه إحنا برنامج ترفيهي تثقيفي اجتماعي للجالية السورية مو أكتر، منا برنامج سياسي، منا مع أي طرف من الأطراف، نحن بنحكي لسوريا وباسم سوريا كأرض ووطن مو شيء تاني أبدا. بتمنى أن كل المستمعين يكونوا بيعرفوا هالجملة اللي أنت دائما ثابرتي على أنك تقوليها على طول.
يعني إن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظن مستمعينا، منوعدهم أنه نقدم لهم دائما الأفضل والمفيد، وإن شاء الله نكون نقدر نضل على هالهمة وعلى هالشغف لحتى نتابع ولسنوات عديدة.
وطبعا أنا بدي أشكر كل هاللي كتبوا لنا كمان على الإنترنت، اللي إن كان على الفورام إن كان على التعليقات إن كان على السجيسيون 7 سنين، يعني أنا بتمنى أن المستمعين كمان يسابروا، لأنه كتير كتير بحاجة لهم، بحاجة لمقترحاتهم كمان. الانترنت مفتوح دائما yasham.ca، ناطرين كمان تعليقاتكم. صرنا 7 سنين موجودين وإن شاء الله عقبال 100.
رح أقول شكر كبير عميق من قلبي فعلا لكل إنسان فيكم، لأنه فعلا وجودكم هو اللي خلى جالي سوري يكون إلى صوت بمونتريال. هند، سوزان، سميرة، سامي، عصام، عمار، ناهد، وكل اللي كانوا معنا سابقا، محمود، سامر، مؤيد، ولينا، وكل اللي صدفناهم كمان هن كانوا كدعم للبرنامج، وطبعا المستمعين هن الدعم الأول، لأنه فعلا لو مو هن موجودين وعم يسمعونا وكان يعطونا كل ملاحظات ما كنا تقدمنا بالبرنامج. وشكر كبير كمان لكل الداعمين اللي بعدهم لحد هلأ واقفين معنا من الافتتاحية لحد اليوم، هن عم يدعمونا إن كان بالدعايات ولا بالرعاية، وشكرا.
يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن أهلي أحكاني، عن بيتي أحكاني، عن جار الطفولة كان طويل. حلفتك تجي تلعب عند الجزار، أنا سير لمن أعرض الغار، حلفتك تجي تلعب عند الجزار، خبرني كان بعده بيذكرني جارك، طفولة كانت طويلة.
طلقتك خبرني 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 خبرني
مساء الخير أعزائي المستمعين، مرة ثانية أنا عمار عبد العزيز برحب فيكم بفقرتنا الأولى اللي هي الفقرة الثقافية واللي فعلا هي تثقيفية، بنقضيها كل حلقة مع دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء النور.
نحن تعرفنا عليك بالفقرة اللي قبل هاي، قديش قدمت للبرنامج،
قديش
كان في من المشاركين بالبرنامج اجوا عن طريقك، بنشكرك كتير انك دائما تدعي الجالية انه يكونوا مشاركين معنا. الفقرة اليوم مثل ما مرينا بفقرات ثقافية كان مواضيع هيك مثيرة للاهتمام، نحن الفقرة اللي منقدمها معك هي دائما فقرة فعلا ثقافية، لأنه بتوعنا شيء بشيء بالحياة بيثقفنا حتى لو كان معلومات عامة.
وبحاول يكون أنه بحث جديد، يعني ما في شيء مطروق مكرر إلى آخره،
مطروق قبل. اليوم حسب ما عرفتي أنه نحن رح نحكي على ما لم يعرفه أجدادنا من الخضار والفواكه، من الأشياء اللي نحن بنعرفها اليوم.
نعم.
أو أنت دخلت على بلداننا أو محيطنا.
فكرت بكلمة أجدادنا، بقدر بضيف للجيل الجديد اللي عم يسمعنا من صغار العمر مثل ما بيقولوا.
نعم.
نقدر نقول لهم أجداد أجدادنا، حتى لأنه
جدهم
اليوم يمكن يكون عمره 40 أو 50 سنة، فمعناتها في أشياء عرفها هو، فده نرجع بالتاريخ. اليوم بالضبط اليوم سمعت عن شيء جديد، هو الفريز أناناس، فاكهة جديدة، فريز لونه أصفر بطعم الأناناس، هجنوا الفريز مع الأناناس وطلع فريز بطعم الأناناس اسمه فريز ناس.
أوكي.
هذا واحد. سمعنا كمان، نعرف مثلا الكيوي من فترة قريبة.
نعم.
الكيوي ما كتير بنعرفه من قبل. الكاكي، الكيوي من الصين، الكاكي من اليابان،
الكاكي اللي هي الخرمة أو
نعم من اليابان. سمعانين من فترة كمان قريبة التومات ريزان، البندورة الصغيرة غير التومات سوريز.
أوكي.
التومات سوريز هي البندورة الحمراء الصغيرة، وفي التومات ريزان هي
أصغر.
الأصغر ولونها أصفر. وكنهار عم يطلع شيء جديد. اليوم نحن في زمن العولمة، أي شيء نكتشفه بأستراليا أو أمريكا الجنوبية بروسيا يزاع على الهواء عبر الفضائيات، الكل سمعوا كل شافوا، ويمكن بوسائل النقل الحديثة، طيارات وشركات كبيرة والماركتينج، ممكن أنه الأسبوع القادم ندوقه.
هلأ أنا بتصور المثير للاهتمام بالموضوع اللي عامله أنت ناهد اليوم هو الأشياء اللي ما أنا مهجنة، يعني ما أنا شيء مهجن ووصلنا جديد، هو شيء فعلا موجود قديم.
أكيد وهذا اللي بحثنا اليوم.
بالضبط.
كلياتنا بنعرف أنه كريستوف كولومب، كريستوف كولومبوس اللي بنقول نحن اكتشف القارة الأمريكية طبعا عن طريق الخطأ، اليوم أثبتت أنه اكتشف أمريكا عن طريق الخطأ في القرن الخامس عشر سنة 1492، وهو في طريق بحثه عن الهند كان يقولوا البسيطة، الأرض بسيطة يعني الأرض مبسطة، الأرض ساوية، أنه إذا اتجه للغرب إجباري تنتهي العالم، وحتى عند العرب كان المحيط الأطلسي هو بحر الظلمات،
أنه الأرض مسطحة،
الأرض يعني مسطحة تسمى بسيطة، إلى أن توصلوا أنه ممكن الأرض تكون مدورة كروية، فإذا اتجهوا بالغرب فبرجع بيصل للهند. وتوصل للأمريكا
فكر
لبعد أربع رحلات 4 رحلات بين أمريكا وأوروبا، وهو مصر أنه وصل إلى الهند، ولكن إلى ناحية إلى منطقة من الهند لأنه كانوا يسموها القارة الهندية ما بيعرف إيش هي. وعرفنا أنه هذا بالقرن 15. إذا بالقرن 15 وصل كولومبوس فمعناته ما بنقدر نقول أنه اكتشف شيء وصلنا نحن إلى الشرق في بلاد الشام أو بلاد البحر المتوسط في القرن 15. وعرفنا أيضا أنه الفايكينج سبقوا لكريستوف كولومب. الفايكينج وصلوا 500 سنة قبل أمريكا وبالذات بكندا بتيرنوف، وأثبتت كل الدراسات والمواقع الأثرية أنه الفايكينج جماعات قبائل شمال أوروبا الغربية وصلت إلى التيرنوف. وكتير دراسات حديثة أكثر بتأكد وصول الفراعنة والفينيقيين والكنعانيين سكان سوريا ولبنان قديما قبل 1000 سنة من الميلاد، 1000 سنة من الميلاد. وحتى مثل ما بقولوا من أنواع الخشب والقصب المعمول فيها المراكب أثبتت صلتها أو قرابتها مع أشكال الخشب والقصب الموجودين في شرق البحر المتوسط. طبعا هذا مو موضوعنا، بس نقدر منقول أنه نحن ببلاد الشام بشكل عام كنا منعرف القمح، الشعير، الحمص، القهوة، الكتان، الموز، الحمضيات، قصب السكر إلى آخرها، الأشياء اللي نحن بنعرفهم مثل ما بقولوا بسمون النباتات البرية أو النباتات الوحشية مثل الرمان مثل التمر، هدول موجودين منذ بداية الخليقة. طيب السؤال، بالقرن 15 سنة 1492 كولومبوس وصل لأمريكا وقارة بالنسبة له هندية وفيها أشياء جديدة، طيب شو أجانا نحن من بعد ما اكتشفت أمريكا؟ 4 رحلات ناجحة قلت بين أوروبا وأمريكا، كان كل مرة كولومبوس يرجع يوصل للأمراء والملوك ما لاقى على أرض الواقع في القارة الهندية لأنه كانوا يسموها القارة الهندية. معروف أنه أمريكا محل ما وصل، محل ما حطت رحاله لكولومبوس هي أمريكا الوسطى والجنوبية، ما وصل لأمريكا الشمالية. ومعروف أنه بأمريكا الجنوبية هي بلاد حارة، أمطارها غزيرة، الرطوبة فيها نسبة عالية على مدار السنة، والأرض سهلة الصرف يعني المي ما بتتجمع فيها، ومي جافة مثل أراضي الشرق. طيب نحن بنقدر نقول هلأ أنه شو جبلنا؟ بدي أوجه السؤال قبل ما أبدأ أحكي أنه مين بيخطر على باله أنه نحن اليوم عم ناكله بشكل يومي وشكل شائع ومعروف بكل بلدان العالم ما كنا منعرفه قبل ما يجينا من اكتشاف القارة الأمريكية. وهدول المعلومات اللي عم بقولهم فما حدا يحلم من كل المستمعين أنه يبحث في القواميس العربية والمعجمات القديمة والمعاجم القديمة لأنه ما رح يشوفها، كل الأسامي هي أسامي معربة، أسامي أجتنا من بعد القرن 17 وصلت لأوروبا، وبالقرن 18 بديوا زراعتها وتهجينها ووصلتنا لنا في نهاية القرن 19 ووزعت بشكل مثل ما بقولوا شعبي من بعد الحرب العالمية الأولى من بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية
يعني ببداية 1900 وكذا.
نعم.
طيب شو المفاجأة؟ شو هي المادة؟ لهلا ما قلت
إذا أنت جاهز فأنا جاهز.
يلا.
اليوم بدي أذكر، بدي نعمل حلقة يمكن على حلقتين أو ثلاثة، اليوم بدي أذكر أهم المحاصيل.
أوكي.
الأولى هي البطاطا. البطاطا إذا بتبحثوا بالأدب الشعبي أو الطب الشعبي إلى آخره في الكتب العربية ما موجودة نهائيا ولا بيعرفوها العلماء والكيميائيين العرب أيام مثل ما بيقولوا
ابن سينا
الزهو أو ذروة المجد العلمي العربي. أصل البطاطا هو من البيرو والتشيلي طبعا أمريكا الجنوبية، اسمها باباس. بس بهذاك الوقت كان البابا، بابا الكنيسة كان مثل ملك، فيقولوا اسم البطاطا باباس وهو اسمه باب، ما مشي حال. قاموا غيروا له اسمه وسموها باتاتوس بالانجليزي وباتاتا بالاسباني، فضافوا له حرف التي زيادة صارت باتاتا. دخلوها الاسبان لأوروبا بالقرن السبعتاعش. إذا هن اكتشفوا أمريكا بالقرن الخمستعش، بس لمين ما وصلت المعلومات وقدروا يدوقوها ويجربوها إلى آخره، صرنا بأوائل القرن السبعتعش. وكانت تعتبر اللي عنده بطاطا أو بيزرع بطاطا كانوا يزرعوها بحدائق النبلاء البرجوازيين، الملك عنده قطعة صغيرة بيزرعوا فيها بطاطا، وكانت تستعمل فقط للعلاج، يعني كان دواء. بعدين صاروا يجربوا تهجين إلى آخره، وصار في عدة أنواع منها مزروعة أو محسنة بواسطة تهجين. بكتفي بهالشي يعني أنه البطاطا، ماذا أدخل بمعلومات علمية أكثر شو فوائدها إلى آخره، بس هيك دخلت البطاطا. ولحتى الآن العرب ما عرفوا يقدروا يعطوا مفرد لكلمة بطاطا. يمكن الحلبية نحن نقول بطاطاية، بس البطاطا هي بطاطا جمع، ولحتى الآن
ظل الاسم
الأجنبي عام.
نعم.
فمثل ما قلت أنه أخذوها الإسبان وتنتشرت بأوروبا. البطاطا اللي هن غيروا لها اسمها من باباس وصلت للإيطاليان، والإيطاليان كانوا على صلة تجارية بشرق البحر المتوسط، فكانوا يسموها بطاطا. هالبطاطا، كلمة بطاطا اللي أخذوها الإيطاليان، وصلتنا إلى الشرق وصارت نحن عنا بطاطا. إذن البطاطا هي من أمريكا، أمريكا الجنوبية. اليوم المصدر المنتج الأول للبطاطا في العالم هي الصين، ومن بعدها بيجي الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، مثل ما بيقولوا المصدر أو المنبع الأساسي لهال المنتج النباتي صار مهمش. البطاطا تعتبر رابع محصول عالمي اليوم، ما في حدا ما بيعرف بطاطا بالعالم، وما في حدا ما بياكل بطاطا يمكن على القليل مرة بالشهر، لأنه شعبية ورخيصة. بتجي بالمحل الرابع من بعد الذرة والقمح والأرز. القمح والأرز أكثر من 15,000 سنة من قبل الميلاد معروف وشائع، وكانت هي المواد الأولية في الحضارات القديمة، وتعم نحكي عن القمح والأرز. وصلت البطاطا لأفريقيا بالقرن 18 مع المستعمرات الأوروبية، وبعدين انتقلت لأوروبا، ووصلتنا نحن مثل ما قلت في أواخر القرن 19، وانتشرت بشكل شائع ما بعد الحرب العالمية الأولى.
المادة الثانية،
المادة الثانية كمان في كتير ناس بيستغربوا لأنه حكيتها كتير لعالم وما صدقوا، هي البندورة. كلهم بيقولوا لي ستي كانت موين بندورة، ستي كانت تعمل بندورة. صحيح، بس قبل ما كانوا بيعرفوها البندورة أو الطماطم، واضح من اسمها أنه جربوا تعملوا لها فعول مفعول ما بعرف شو للبندورة.
ما في أصل مصدر للكلمة،
ما في جذر عربي أو شبه عربي إلى الكلمة. الاسم مستمد من لغة الأستيك في أمريكا الجنوبية، طبعا هن اكتشفوها بالبيرو والمكسيك. الأستيك هن القبائل أو حضارة الأستيك اللي كانت في أمريكا الوسطى والجنوبية، وكانوا هن يسموها سكان البلد الأصليين يسموها حسب لغتهم توماتل، توماتل بالأخير في لام، وبتعني الفاكهة اللحمية، كأني عم تاكل لحمة طرية، عم تاكل فاكهة بس بالزراعة بسموها لحمية، يعني مثل الخوخ، فاكهة طرية. طبعا انتقلت من بعد اكتشاف أمريكا في القرن السابع عشر إلى أوروبا، وفي فرنسا لأول مرة بتدخل البندورة في الزراعة المحلية بنطاق محدود بالقرن التاسع عشر، يعني هي عم نحكي بفرنسا وهن في أوروبا، وكانوا يسموها بوم دامور لأنه موديلها حلو ولونها أحمر، أو كان في منهم البطاطا الأصفر الصفرة اللميعة يسموها بوم دامور تفاحة الحب، وكانوا يسموها إلى اسم آخر هي بوم دور التفاحة الذهبية، خاصة للبندورة اللي لونها أصفر بوم دور. نرجع لأصحابنا الإيطاليان، الإيطاليان أخدوها دي يقولوا بوم دور، صاروا يقولوا بومودورا بومودورا بوم دور بومادورا، ووصلتنا من الإيطاليان إلى
بندورة.
بندورة طبعا. المصريين أو بعض الدول اللي بتذكر طماطم هي اخدينا من التوماتو من الاسم الأجنبي البندورة. طبعا ذكرنا قبل شوي البطاطا، البندورة اليوم في عصرنا الحالي أكثر الخضار استهلاكا في العالم بعد البطاطا.
كمان بعد البطاطا،
بعد البطاطا مباشرة استهلاك للخضرة، لأنه قبل شوي يمكن سمعت كنا عم نحكي القمح والذرة والأرز،
نعم.
عم نحكي عن حبوب، بينما هون عم نحكي عن خضار، هونيك حبوب للأقماح يعني سواء للأكل أو العلف، هون خضار. أيضا الصين هي المنتج والمصدر الأول للعالم لمنتجات البندورة في كل العالم، وتحتل المكسيك البلد الأصلي أو المنطقة الأصلية المركز العاشر بالرغم من أنه هي الأصل. وأغرب من هذا وذاك طبعا بعض الأبحاث، تحتل سوريا منذ 2006 طبعا نستثني السنتين الأخيرتين المركز الثاني في العالم لتصدير البندورة الخضراء الطازجة.
يا رتي معلومة مهمة
بالنسبة لي أنا كمان، أنا باعتبار أنه دراستي الأصلية هي الزراعة. من أهم منتجات البندورة صناعيا، وكمان في عصر العولمة ما في بلد بالعالم إذا بتقوله كاتشاب ما بيعرف شو هي، هو من أصل البندورة، وكانت بالأصل هي شوربة القطط للبندورة يسموها توماتو كات سوب. اشتهرت هالروسيت هالتركيبة الشوربة في عهد حرب الاستقلال الأمريكية بالقرن 19، ونشروها بكتب ومجلات وزاع صيتا لأنه رخيصة، بندورة معفوسة إلى آخره، ويعني عم نحكي شيء قبل 150 سنة ما أكثر. بعدين في ناس بيقولوا أنه هي نفس السوب كانت تجي بشكل آخر من آسيا، جابوها الإنجليز معهم في كمان نهاية القرن 18 أو 19، مشروب لاذع حار يعني مثل ما بقولوا
فاغ،
لا مثل الفليفلة الحمراء وتتاكلها بتقول حدي أو حدي، نعم يسموها كيتسياب. كيتسياب أضافوا إلى البندورة بشكل أكتر، وزادوا لها الفطر أو الشامبينيون مع إبيس وتوابل إلى آخره، وأصبحت اليوم معروفة في كل بلاد العالم توماتو كيتسياب أو توماتو الكاتشاب. طبعا مثل ما قلت ما بدي أدخل بالتفاصيل أكثر، بس عم بعطي الفكرة للمستمعين كيف أشياء نحن بناكلها اليوم بشكل شائع، ونحن أجدادنا قبل 100 سنة يا دوب كانوا يمكن يا سمعانين عنا أو منهم ضايقنا. المادة الثالثة معروفة كتير بكندا وهي الذرة المايس. المايس نحن ما بنعرفها، بنعرفها من عبقول بالشام، ما كنا بنعرفها لأنه هي جاية من بعد اكتشاف أمريكا. أصلها أو مركزها الأصلي هي المكسيك وغواتيمالا من أمريكا الوسطى، والاسم بالأصل اسمه حسب البلد حسب لغة السكان الأصليين اسمه ماهيز أو مايس، ماهيز أو مايس. عرفضها حضارات المايا والأستيك وزرعوها لياخدوا منها النشا والطحين ويعملوا منها الخبز. وكانت عندهم في حضارة الأستيك أو حضارات المايا حضارات أمريكا الوسطى والجنوبية كانت عندهم رمز للحياة، مثل ما كان عندنا نحن أهمية القمح والشعير في بلاد الشام. بالعربي الذرة تعني الحبيبات الصغيرة، طبعا أطلق الذرة على حبات المايس لأنه هي حبات صغيرة في السنبلة المايس أو شو بسموا العرنوس تبع المايس. وصلت الذرة أول ما وصلت في البلاد العربية وصلت إلى مصر عن طريق المستعمرات البرتغالية، ولذلك في كتير محلات ببلاد الشام وخاصة بحلب بيقولوا درة مصري، مع أنه هي بالأصل ما هي درة مصري، هي ما جاية من مصر، هي جاية بالأصل من أمريكا، بس لأنه أول ما وصلت للبلاد العربية وصلت لمصر. والغريب أنه نحن بنسميها درة مصري، والأوروبيين بيسموها درة مكسيكية، والألمان بيسموها درة تركية، والفرنسيين بسموها قمح روما، وبعض الأوروبيين بسموها قمح البربر، وفي كندا بسموها قمح الهنود. بليداند أوكي. قمح الهنود. من الدرة في عدة أنواع، عنا الدرة الصفراء وهي أشهر شيء، بس كمان في عنا الدرة البيضاء والدرة الحمراء والدرة الزرقاء والدرة البنفسجية، أو حتى العرنوس الواحد يحمل عدة ألوان، الأحمر والأزرق والبنفسجي والأصفر والأبيض. وعلى ذكر وعلى بما يخص المرتبة، اليوم الذرة سبقت الرز والقمح في الاستهلاك بالعالم. يعني الرز أو الأرز كان معروف حتى قبل 9,000-10,000 سنة في آسيا، أنه كل شعوب آسيا تأكل الرز أو الأرز. اليوم الذرة سبقت الرز،
وخاصة منتجات الذرة، يعني في خبز من الذرة، في علف من الذرة،
أكيد تتاكل بأكل. ومثل ما حكينا على الكاتشب مع البندورة، أو مثل ما ذكرنا زميلنا سامي هلال البندورة أو الطماطم بيسموها بسوريا أو في بعض المحلات وخاصة بحلب بيسموها فرنجي، لأنه هي فاكهة جاية من بلاد الفرنجة أو من أوروبا طبعا عن طريق الإيطاليان. على ذكر الذرة مثل الكاتشاب، ما بنقدر نحكي عن الذرة أو الذرة المصري أو البليداند إلا وما نحكي عن البوب كورن أو البوشار. أول من استعمل أو استخدم الذرة للبوشار هنا الهنود الحمر، كانوا يحطوا سكان البلد الأصليين يحطوا نار ويحطوا فوقها حجرة، الحجرة بس ما تسخن يفرشوا عليها حبوب الذرة وبتنفش الحبة وبتنتفخ بسبب الحرارة، ومنها دخلت أوروبا. بأوروبا بسموه بوب كورن، بوب هي بوب يعني انتفخت
فقعة.
ايوة انتفخت ونطت بعد ما بتلامس اي شيء حار، وانتشر البوب كورن بشكل عام شعبي في القرن 19 وما كانوا بيعرفوه من قبل. طبعا هي كيف بتتحول الحبة من حبة صغيرة الى بوشار او حبة اكبر، هي المادة النشوية داخل حبة بتتحول الى مادة هشة وبزيد حجمها بفعل الحرارة. كلمة بوشار او الفوشار مثل ما بيسموه ما كمان سابقة في القواميس العربية، يقال انه الفوشار بالسريانية تعني كذبة، ونفس الشيء بعض اللهجات اللبنانية بيقولوا فوشار انه شيء ما ممكن حدوثه وحدث، يعني مثل كأني سحبة او كذبة الى اخره. وتستعمل احيانا بمعنى الهزيان، يعني مثل واحد ما بيعرف كيف يتحرك، وهي بتمثل حركة الحبة وتبلش تتمايل وتبلش تنتفخ الى ان بتفرقع وبتكبر. بدي اترك خلينا نقول عنصر التشويق للمستمعين لأكلات فواكه او خضار تانية رح نذكرها بالحلقة القادمة، بس فكروا معي بأشياء أجداد أجدادنا ما أكلوهن. وبس هون بس أحب أذكركم أنه نحن كتير محظوظين عم ناكل شوكولا أجدادنا أو أجداد أجدادنا كانوا بيعرفوا الشوكولات لأنه الكاكاو أجا من حيوان واحد فقط، حيوان داجن واحد دخل إلى بلاد الشام جاي. كل الحيوانات كانوا بيعرفوها بأوروبا بأمريكا قبل اكتشاف كولومبوس، حيوان داجن وحيد دخل إلى بلاد الشام جاي من أمريكا بعد اكتشاف أمريكا. بترك لكم نتيجة للحلقة القادمة.
ما حنقول لهم إياها كمان،
لا ما رح نقول لهم، بس بشكل عام ما بيقولوا بعطيهم إياها. الأكترية بيأكلوا وقت الأعياد وخاصة وقت عيد راس السنة، وبتمنى لكم كل سنة وانتم سالمين.
شكرا ناهد. هلا بقدر أقول للمستمعين إنه نحن الحلقة الجاية عنا فقرة ثقافية حنكمل فيها. هن طبعا نحن ما عم نحكي على أكل طبخ مشان ما يفكروا الحلقة الجاية فيها هيك. نحن دائما ذكرنا إنه هي فواكه أو خضار أو نباتات،
أنواع نباتية أصولها العلمية بتجي من أمريكا الجنوبية والوسطى، وتم إدخالها إلى أوروبا والشرق من بعد اكتشاف أمريكا، ونحن وصلتنا إلى بلادنا خاصة فيما قبل أو خلال الحرب العالمية الأولى.
ناهد شكرا كثير لك، دائما فقرتك ثقافية مشوقة. أعزائي المستمعين نحن فاصل صغير وبنرجع مع الفقرة مع المعالج الفيزيائي سامر خوري.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
باتي ثري بالري لأصحابها فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على انواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا ابني عكاوي دائنا.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو
514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا
المستمعين. مهنة الطب هي مهنة إنسانية 100%، مهمتها الأساسية تخليص المرضى من أوجاعهم وإراحتهم من الآلام المبرحة. أيضا مهنة الطب لها دور كبير بالحفاظ على حياة الأشخاص يلي بيعانوا من الخطر بحياتهم، وبتساعد المرضى على أنهم يتماثلوا للشفاء. وعبر العصور تطورت هالمهنة هي وأخذت طرق وأساليب واختصاصات متنوعة، ومن هالتطورات الطبية مهنة المعالجة الفيزيائية أو اختصاص العلاج الطبيعي والفيزيائي. وهذا النوع من العلاج مر بأطوار عديدة. بده يحكي لنا سيد سامر خوري المعالج الفيزيائي عن هالنوع من العلاج. أهلا وسهلا ومساء الخير فيك.
مساء الخير مدام.
اليوم طبعا احنا عنا حلقات لاحقة فيما بعد رح نحكي كل مرة عن وجع معين وكيف الشفاء طريقة الشفاء منه عن طريق العلاج الفيزيائي أو الطبيعي. عرف ممكن تعرف المستمعين شو هو الطب الفيزيائي؟
الطب الفيزيائي أو المعالجة الفيزيائية هي تهدف بشكل رئيسي لعلاج إصابات ومشاكل الهيكل العظمي والجهاز العضلي مثل حالات الانضغاطات أو الانتكاسات بالعمود الفقري اللي بنسميها عادة بنسميها ديسك أو مشاكل الأرتروز العام بنسميها روماتيزم مشاكل التهاب الأوتار أو التحددات الحركية بالمفاصل بالكتف بالركبة أو بأي مفصل تاني. بالإضافة لهذا المعالجة الفيزيائية لها كمان دور مهم بإعادة التأهيل بعد إصابات العصبية بعد حالات الشلل أو الضعف بالأطراف إن كان خلقية أو إصابات تجي بعدين مع الوقت بعد حوادث أو بعد أمراض بعد يعني. وكمان بعد حالات بعد العمليات الجراحية لما بيكون في تبديل للمفاصل مفصل الورك أو ركبة أو غيرها من المفاصل بالجسم فهي كلها بدها إعادة تأهيل لفترة لحتى الشخص يرجع لحركته الطبيعية ويرجع لكل إمكانياته اللي كانت عنده. في كمان أدوار كتير مختلفة ومتعددة بيكون للمعالج الفيزيائي فيها دور مهم مشاكل تنفسية وصدرية مشاكل حبس البول علاجات خلال وبعد فترة الحمل عند الأمهات فالمجال المعالجة الفيزيائية واسع وبيدخل بكتير اختصاصات تانية مكمل لكتير اختصاصات تانية.
طب دكتور يعني ايمت الواحد بيروح يعني كيف بده يختار يروح عند دكتور او المعالج الفيزيائي ام يعني دكتور هو اللي بيعطي تحويل للعلاج الفيزيائي كيف بيتم هالشي؟ هذا
ممكن تكون بشكلين ممكن الشخص عنده وجع عنده اي مشكلة وبيروح بيشوف طبيبه والطبيب هو بيقرر انه المعالجة الفيزيائية هي افضل علاج بحالتك فبيحوله ممكن يعمل تحويل. بس كمان في كتير عالم بتجي بدون ما تكون حولة يعني شخص اشتغل ببيته واشتغل بالجنينه وبعد ثاني يوم قام ظهره عم يوجعه لان حمل شيء ثقيل او عمل جهد اكثر من العادي او بعد شيء لعبة رياضية معينة صار عنده فكش بالإجر صار عنده مشكلة بالكتف فما بالضرورة يمرق عن طبيب ممكن في شيء اسمه الأكسيد ديريكت للفيزيوثيرابي يعني ممكن يجي بشكل مباشر مشان جلسة المعالجة بس ممكن بالحالة يعني يبي يمر عن طبيب أو بيجي بشكل مباشر ما بالضرورة لازم يمرق بهالطريق إلا ببعض الحالات لما بتكون حالات إصابات عمل بتغطيها CSST لما بتكون حالات أو بعض حوادث سير فالسوسيتي لاسيونس أوتوموبيل SIP بتكون كمان بتغطي العلاجات الفيزيوثيرابي فبهالحالات لازم الشخص يمرق عن طبيب قبل ما يقدر يرجع على المعالجة الفيزيائية والمعالجة تكون مغطية من CSST أو من SIP.
طب اليوم إذا شخص إجا لعندكم بدون ما يرجع للدكتور لطبيبه كيف تشخصوا المرض أنتوا؟ يعني هل يعني مفروض أنه يكون في مثلا قراءة لتاريخ المريض أو أي شيء؟ كيف بيتم هالشيء؟
المعالج الفيزيائي مؤهل لا يعمل الفحص إن كان مشكلة عضلية أو عظمية أو حالات عصبية محددة معالج فيزيائي مؤهل حتى يعمل الفحص ويحدد العلاج بكامل ويعمل العلاج.
طب بتطلبوا منه تحاليل معينة؟ بتطلبوا منه مثلا إذا بيعاني أمراض قلب أمراض الضغط عالي أمراض سكر أو
هلأ وقت الفحص إذا نشوف أنه في أي ضرورة لنعمل فحوصات تانية لنعمل صور أو أي شيء تاني وقتها منحول الشخص لعند طبيبه لحتى يعمل الفحوصات اللازمة. بس في كثير حالات ما لنا بحاجة، يعني الفحص السريري والفحص اليدوي كافي لحتى يفرجينا كثير حالات ونعرف كيف بدنا
بدون العودة لتاريخ
ما بالضرورة. إذا شفنا في ضرورة أنه لا ينعمل صورة لا ينعمل تحليل أو أي شيء، وقتها منحول الشخص نقول له الشخص لا روح شوف طبيب تبعك أو روح عمل صورة قبل وبعدين منعود منكمل العلاج.
يعني بصير يعني اتفاق بين الدكتور وبين عندكم بالعيادة، يعني هل في تعاون بيناتكم مرات؟
في تعاون بس يعني ما بالضرورة العيادة الفيزيوثيرابي تكون مرتبطة بعيادة معينة مع طبيب معين. بيجيني عالم من كل أطراف وببعث كل شخص لعند طبيبه، ما بالضرورة لعند طبيب معين، ماني مرتبط بعيادة وبطبيب معين لأي شيء. بس مثل قلت لك قادرين نعمل الفحص الأولي، قادرين الشخص لازم يتحول لتحاليل لصور لأي فحوصات تانية أو نبلش بالعلاج بشكل مباشر، وهي أكثر الحالات تجي بهالشكل.
أوكي. مين هن الأشخاص يلي بيستفيدوا من العلاج الفيزيائي؟
كل حالات أكثر الحالات اللي نشوفها بالمعالجة هي حالات تتعلق بالعمود الفقري، مشاكل العمود الفقري أو بالمفاصل بشكل عام. بلك هي القسم الأكبر من الحالات اللي بتجي، ناس شخص وجعته رقبته، شخص عم حمل وزن ثقيل وصار ظهره يوجع وزحط هلا على التلج بهالأيام البرد
والجليد. انتوا عم تشتغلوا كثير بهالوقت.
هلا بيجونا بعد كم اسبوع، هلا اول كم اسبوع، هلا اول كم اسبوع بيكونوا بجلسين بنشوفهم بعدين.
انتوا يعني العلاج تبعكم بيتم بعد بحاله التأهيل، يعني
بحاله بس التأهيل. في حالات في كثير مثل ما قلت لك شخص ممكن شال تلج حمل شيء ثقيل صار عنده برقة بالظهر، فهذا بده علاج بيجي مباشرة وأنا بعمل الفحص اللازم وبرر العلاج. وما في أكثر الحالات ما أنا بحاجة لأنه نعمل لا صورة ولا شيء تاني، ما دائما الصورة بتفيد. في كتير حالات ما أنا بحاجة لا صورة ولا أي شيء،
فحص
سريري كافي لحتى يعطي كتير معلومات.
إذا شخص وقع، خلينا نقول فرضا سؤال افتراضي، إذا شخص وقع ورمت ايده، انتو بتقدروا بتحددوا اذا في كسر او لا بدون؟
تمام. هلأ الفحص الاولي ممكن نشوف
باللمس بيكون
ايوه بالفحص، وبدي افحص شوف اذا في مجال الايد عم تحرك ورماني في زراء في اي شيء. اذا شفت انه في اي خطأ انه يكون في كسر، دغري هالشخص بحوله يروح يعمل صورة، ما رح بلش باي علاج واخد ريسك. بس إذا شفت ما في أي أعراض تبرر هالشيء فما ضروري نعمل الصورة، فينا نبلش العلاج
وبتبلش. طب شو الفرق بين المعالج الفيزيائي الفيزيوثيرابي وبين الكايروبراكتر مثلا؟ شو الفرق بين العلاج عن هالطريقة وهالطريقة؟
طريقة العلاج وفلسفة العلاج مختلفة. الكايرو بيشتغلوا أكتر شيء على العمود الفقري، بيشتغلوا طريقة العلاج مختلفة. بالفيزيوثيرابي بنستعمل أجهزة، بنستعمل عدة شغلات. في شيء أول شيء اسمه العلاج اليدوي اللي فيه هو تحريك للمفاصل بشكل يدوي أو بشكل آلي. نستعمل علاجات كهربائية مثل أجهزة الأمواج فوق الصوتية، أجهزة التنبيه العضلي، أجهزة تخفيف الألم بأنواع. ننصح كمان بتمارين رياضية تكون لأهداف محددة. نستعمل الكمادات السخنة الباردة. الكايرو بيشتغلوا بطريقة مختلفة. يعني هل اللي ذكرته هالعلاجات اليدوية وهالتحريك والتمارين، عادة الكايرو مو هي طريقتهم، بس هن بيشتغلوا أكثر على الكراكما للمفاصل لحتى يجلسوا العمود الفخري، ليرجعوا العمود الفخري بشكل يكون جالس. هل نبدأ طبعا.
ذكرت حضرتك قبل شوي انه العلاج بالتيارات الكهربائية. ليش تستعملوا الكهرباء؟ هل تسكين الألم ام شو اسبابها؟
في عدة انواع من التيارات الكهربائية. ممكن في اجهزة مشان تخفيف الألم بس، وفي أجهزة ثانية ممكن لتنبيه عضلي، تنبيه كهربائي عضلي للعضلات اللي بتكون ضعيفة بعد حالات شلل جزئي، بعد حالات ضعف بالعضلات. شخص حط بيت إيده مكسورة وبقي لفترة محطوط جبسين، ممكن بعد بس إنشال الجبسين تكون الإيد ما عم تحرك مظبوط والعضلات ارتخت ضعفت، فبصفي بدها تنبيه عضلي لحتى نساعد هالعضلات لترجع لقوتها ولحركتها. في أجهزة تانية كمان مشان تخفف الالتهابات، مثل أجهزة الأمواج فوق الصوتية بتخفف التهاب المفاصل. في أجهزة تانية كمان الأمواج القصيرة أو غيرها، ففي عدة شغلات مو بس الألم.
أيوة أوكي. إذا بدنا يعني لما الواحد بيقع بالبيت خلينا نقول، إذا كيف بيقدر بيداوي حاله لوقت ما يشوف المعالج الفيزيائي؟ هلا في أشخاص كتير إيمت نستعمل الكمادات السخنة وإيمت نستعمل الكمادات الباردة؟
سؤال دائما بنسأله. بشكل عام الكمادات السخنة لما تكون مشكلة عضلية بس، تعب عضلي، شخص اشتغل كتير ببيته وست اشتغلت أكثر من العادة، حست العضلات متشنجة، مثل إذا كمادة سخنة بتساعد، مثل دوش سخن بيرخي جسم بيريح. بس بحالات تانية لما شخص طلع يلعب فوتبول ورجع البيت فاكش الرجل، هالرجل ورمانه ومزرقه، هيك حاله دغري بدنا نستعمل البارد، تلج.
لمده قديش التلج يستعمل؟ لمده 24 ساعه؟
لمده اكثر من هيك بكثير. طالما في ورم، طالما في سخونه بالمفصل بنستعمل تلج. استعمال الكمادات السخنه بهيك حاله بيزيد الالتهاب، بيزيد المشكله وبيزيد الانتفاخ بالمفصل. فالتلج أكيد أول 48 ساعة تلج، بس ممكن استعمل تلج حتى لبعد أسبوع أسبوعين من حالة، أو طالما في التهاب موجود ما بصير نستعمل السخن. بشكل عام بقولك إذا شخص متردد بين السخن والبارد، البارد بيكون أحسن. هلا الكمادة الباردة نستعملها لفترات قصيرة، نستعملها لفترة 10 دقائق 12 دقيقة ومنشيلها.
أيوة.
في ناس نستعملها عدة مرات بالنهار،
هيك بنسمع يعني انه تمام. الافضل انه
لفترات قصيرة، ما بصير نستعملها لفترة طويلة، بينما الكمادات السخنة بنقدر نستعملها لفترة شوي اكثر. الكمادات السخنة هي بشكل عام للمشاكل العضلية، للتشنجات العضلية. أما لما بيكون في تشنج كتير قوي، لما بيكون في سبازم بالعضلة كتير قوي، التلج بيصير بيريح أكتر، التلج بيخفف بيشيل التشنج
والألم، يمكن
بيخفف الألم، بيخفف التشنج، بيخفف الالتهاب التلج، بينما السخن بيزيد الالتهاب، بيرخي العضلات بس بيزيد الالتهاب. التلج لما نستعمله لفترة قصيرة بحسن كمان التروية الدموية الموضعية بشكل موضعي بالمنطقة اللي عم نستعملها، فهذا اللي بيساعد لحتى يخفف الالتهاب. السخن بحسن التروية الدموية بس بيزيد التروية الدموية بشكل كتير بالمنطقة، ومشان هيك بيزيد الالتهاب إذا كان في التهاب موضعي.
طب وإيمت نستعمل مي سخنة ومي بارد؟ يعني سخن وبارد، سخن وبارد، إيمت نستعمل؟
هاي نستعملها بحالات في مشاكل دوران، يعني الشخص مثلا عنده رجله بعد فرضا كسر، وهالإجر انتفخت ولسه ما رجع تضبط مثل قبل، فالحسن حتى نحسن الدورة الدموية لنساعد الدورة الدموية بالمنطقة، نستعمل اللي نسميه الباي كونتراست، يعني بارد والسخن، بننقل بين البارد والسخن. في طبعا بروتوكول معين بده ينعمل، ما بشكل عشوائي بس بشكل معين بنستعمل هذا، بنسميه الباي كونتراست. بنبدل فيه من بارد للسخن، وهذا كتير منيح لتحسين الدورة الدموية، بيستعمل بشكل خاص للأطراف، للإيدين، للإجرين.
بالبيت إذا مثلا أي حدا يعني عانى من أي شيء ما ممكن أنه يستخدم هالشيء، هذا يعني هالتكنيك فقط خاص بالمعالج؟
لا ممكن، لا ما خاص، والشخص بس بده يعرف ما خاص، ممكن يستعمله بالبيت ما في أي مشكلة، بس الشخص قبل ما يعمل أي شيء المفروض يسأل إن كان معالج فيزيائي أو طبيب، أو يسأل حدا تاني كيف بده يستعمله بأي حالة، لأن إذا بنستعمل بشكل غير سيء أي علاج ممكن يزيد المشكلة، ممكن المشكلة تتفاقم.
يعني مثل ما تفضلت حضرتك أنه ممكن يعني المريض يفتكر أنه المي السخنة بتفيد، بينما هي بتعمل بتزيد
عدة مرات بنشوف حالات هيك، أنه شخص بيقول لي من صلي أسبوعين موجوع، وكل يوم بحط كمادة سخنة، وأحيانا بعبي البانيو مي سخنة وبقعد فيها، وكل ما عم بطلع عم بكون موجوع أكثر، ما عم بفهم كيف عم بطلع موجوع أكثر. هي طبعا عنده يكون عم بيعمل شغلتين من ناحية، بيحط مي سخنة وعم بيقعد بمغطس مي سخنة، في هالقعدة بالمغطس والقومة منه هي لوحدها بتزيد وجع الظهر، فمشان هيك أفضل يسأل
طبعا المختص بهالمجال هذا. بالنسبة للأشخاص اللي بدهم يروحوا على يعني على عيادات العلاج الفيزيائي، طبعا ما بتغطيها نهائيا الميديكير، ما بتغطيها
الميديكير للأسف، ما بتغطيها من سنة 89 أظن، بطلت الميديكير تغطيها إلا بالمستشفيات. بالمستشفيات لسه الفيزيوثيرابي مغطي بالميديكير، انما بالمستشفيات
يعني الاشخاص المقيمين بالمستشفى اللي عندهم مرض لفتره طويله هن الاشخاص اللي بيقدروا يتعالجوا مجانا.
بالمستشفيات يعني بيشوفوا كمان اشخاص جايين من برا، بس للاسف الويتنج ليست طويله كثير بالمستشفيات، ما عم بيلحقوا، اكثر المستشفيات ما عم بيلحقوا يشوفوا المرضى الموجودين عندهم اللي لازمهم علاج بعد عمليات او بعد مشاكل ضمن المستشفى، فبياخدوا كتير قليل من اشخاص بيجوا من برا، او بياخدوهم احيانا لفترة قصيرة، يعني بيعملوا لهم جلسة جلستين ليعطوهم التعليمات الاولية، وبعدين بخلوهم يروحوا لغير محل، لان ما قادرين، مع المستشفيات ما عندها الامكانيات الكافية لحتى تستقبل كل العالم. فبشكل رئيسي الناس تجي على عيادات الخاصة للفيزيوثيرابي. هلا بالعيادات في عدة أشخاص مثل ما قلت لك، أول شيء حالات إصابات العمل، هدول CSST بتغطيهم مشان الفيزيوثيرابي، فما في أي مشكلة. حالات بعد حوادث السير كمان، السوسيتي داسيوناس أوتوموبيل كمان بتغطي قسم، ما بتغطي 100% بس بتغطي قسم منيح ولفترة طويلة. بعدين كل الأشخاص اللي عندهم انشورنس، برايفت انشورنس، بالانشورنس
اللي
كله هي بتغطي الفيزيوثيرابي بنسب معينة على حسب البلان اللي اخدينه بقى بالشغل. بيبقى في ناس طبعا ما عنده انشورنس وما انا مغطي لا من CST او من غيره،
بدهم يدفعوا.
بس هاي كمان هالعلاجات مصروف العلاج ممكن ينحط ضمن مصروف الضرائب بآخر السنة، وهالأشخاص ممكن يستفيدوا من
جزء كبير بيرجع
لهم على حسب
وضعهم
المالي.
صحيح. بالنسبة لمرضى الروماتيزم اللي هن بيعانوا أشخاص كتير منه خاصة هون بكندا، قديش نسبة شفاءهم عن طريق المعالجة الفيزيائية؟
الروماتيزم الأرتروز ما له علاج نهائي للأسف. هاي مشكلة كل العالم بعد 40 سنة بده يبلش عنده شوية روماتيزم، ببلش شوية مشاكل بالمفاصل، هاي بتجي مع الوقت، بتجي بنتيجة استعمال هالمفاصل الأزير نورمال، ما في شيء فوق العادة. فأي شخص بعد 40 بده يبلش شوي بلش عنده المشاكل، اللي مساوي بالمعالجة هو انه نحاول اول شيء نخفف الالم ونعاود عن هالتحددات اللي بتجي بسبب هالروماتيد بتليين المفاصل بتمارين معينة لحتى الشخص يقدر لحتى الجسم يصير يقدر يعاود وما يحس بأوجاع ولا بالأعراض. بس قلك انه في علاج نهائي؟ لا للأسف ما في أي علاج نهائي لا بالمعالجة الفيزيائية ولا بأي مجال تاني لهالمشاكل. هاي المشاكل موجودة للأسف تبقى بعدين كل العمر.
بس بتخفف يعني من آلام؟
بتخفف من الآلام
بتخفف
من الآلام بشكل كتير منيح وبتساعد حتى يرجع الشخص لحياته الطبيعية ولكل لعمله.
هل العلاج بيتم عن طريق تمرينات رياضية معينة بتخص أم أنتوا بتعتمدوا على التدليك بتعتمدوا على أي شيء؟
تدليك قسم صغير من العلاج ما هو ما بشكل شيء كثير من العلاج 5% من العلاج بركي مو أكثر من هيك. بس الأهم شيء هو التحريك تليين المفاصل إن كان بشكل يدوي أو بشكل آلي. التمارين يلي بنعطيها كمان للشخص هي التمارين بعدين الشخص دائما ننصح انه يتابعها يعملها بعدين بالبيت بشكل منتظم لحتى يخلي المفاصل لينة ينتبه لوضعيات في حركات في شغلات نقدر نتفاداها لحتى نتفادى الأوجاع نتفادى انه نتعب المفصل يلي صاير في روماتيزم تعبه زيادة ففينا نعاود. شغلتنا انه نعلم العالم كيف يستعملوا جسمهم بشكل مختلف شوي لحتى يخففوا من هالأوجاع وبالإضافة لهذا يعملوا شوية تمارين. في تمارين محددة لكل إصابة لكل مفصل ممكن نعطيها وهي التمارين بتساعد لحتى تخفف الأوجاع.
مدة العلاج عندكم المعالجة بتعتمد على حسب الحالة يعني
على حسب الحالة الحقيقة كتير بتفرق يعني في حالات ممكن يجوا بيلزمهم جلستين ثلاثة أربعة في حالات تانية تأهيل ممكن تأخذ لعشر جلسات ممكن تأخذ لشهر وشهرين وثلاثة حتى ريتم تبع العلاج. في ناس بشوفهم مرة بالأسبوع في ناس أو بالأسبوعين وفي ناس أول فترة بشوفهم بشكل منتظم مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع على حسب الحالة. كل شخص مختلف عن التاني كل حالة مختلفة حتى لنفس الشخص ممكن نبلش بريتم معين بعدين نغير ونصفي.
ممكن بالنهاية انه الشخص يعتمد على تمارين معينة داخل البيت بيعملها لحاله بشكل انه يخفف من مصاريف العلاج.
هي اساسية التمارين اللي بدها تنعمل وعلى المدى الطويل. دائما بنصح العالم انه في بحالتك عمل هالتمارين عيدهم بالبيت بشكل منتظم بيخفف كتير. هذا اللي بيساعد اصلا على سرعة العلاج وعلى انه العلاج يعطي نتيجة على المدى الطويل.
صحيح.
انما اذا الشخص بده يجي بشكل باسيف عم بيعمل كم جلسة
وما بقى
وبعدين بيدير ظهره بيرجع على البيت بيقعد قاعدة غلط او ما بينتبه على وضعيته بالشغل بيحمل اغراض بشكل غير صحيح بده يرجع يعمل وجع بظهره بده يرجع يعمل التهاب بالكتف. بشوف كتير حالات حاليا صغار بالعمر بسبب البوستشر بسبب قاعدين وضعية غلط بس لان قاعدين لفترة طويلة قدام الكمبيوتر
وهي المرض الدائم هلأ لكل الاشخاص اللي
عم شوف كتير صاير حالات ناس صغار بالعمر يعني 25 و30 سنة عندهم أوجاع بالرقبة وعندهم أوجاع بالظهر وبالإيد بسبب القعدة الطويلة قدام الكمبيوتر بشكل غير صحيح. كمان إذا الشخص قاعد ما كان الظهر بشكل جيد إذا كان ارتفاع الشاشة ما كان منيح أو وضعية الكلافييل الكمبيوتر قدامه ما كان بشكل صحيح فأكيد بده يعمل له مشكلة. بعد
والماوس يلي بيحركها أيضا
كثير عم تعمل مشاكل
كثير
عم تعمل مشاكل عم تعمل التهابات بالمفاصل بالإيد أو بالكوع بسبب استعمال زايد لهالمفصل استعمال زايد لبعض العضلات بوضعية معينة. فأي شخص معرض لأنه يصير عنده مشاكل إذا ما بينتبه لوضعيته ما لنا صايرين لحتى نقعد لفترة 6-7 ساعات قدام الكمبيوتر ماسكين الماوس عم نحركها بحركة محدودة بس.
صحيح.
صايرين لنشتغل لنحرك بالأرض لنحمل بس صرنا أكثر منا قاعدين.
يعني صرنا عبيد لهالآلة هي كلاتنا مع الأسف. قديش أهمية الرياضة يعني ممارسة الرياضة اليومية لتحمي جسمنا من كل هالأمراض اللي بتواجهوها بتشوفوها وبتعالجوها.
تماما الرياضة ضرورية، الحركة ضرورية، الأشخاص اللي بسبب شغلهم مضطرين يبقوا قاعدين 6-7 ساعات بنفس الوضعية بالنهار لازم يعوضوا عن عن قلة الحركة هاي برياضات بتمارين معينة مشان يخلوا الجسم يرجع يتلين. وقال إذا الشخص بمضي كل النهار وقاعد على الكرسي قدام الكمبيوتر بيطلع بعدين بيركب بالسيارة
بيوصل
على البيت وبيوصل على البيت أكل وقعد قدام التلفزيون ساعتين ثلاثة ووضعية غلط ورفع قاعد بوضعية ما أنا صحيحة للظهر أكيد بده يعمل مشكلة مع الوقت. أكيد ما لنا صايرين جسمنا ما صاير لحتى نقعد لهالفترات
طويلة. صحيح صحيح.
ضرورات الحياة
مع الأسف يعني الرفاهية اللي عم ناخدها عم ندفع ثمنها من صحتنا.
عم ندفع ثمنها
أكيد.
فلازم دائما بنصح العالم عوضوا شيء بحركة، إن كان البسكليت إن كان سباحة رقد أي رياضة الشخص بيحبها أو في تمارين سويدية بسيطة ممكن أي شخص يعملها بالبيت. ما نام
ما بيحتاج لأنه يروح على نادي أو أي شيء.
أي المشي، المشي رياضة ممتازة ما نام مكلفة ما بد وفينا نعملها بأي محل بأي من
أكيد.
وأي شخص ممكن يعملها. هلأ بالشتاء ما قادرين الشخص اللي ما قادر يمشي لأن الرصيف برا فيه عليه جليد يروح على شي مول
مول الكبير وبيطلع الدرج وبينزل
في عندي كتير أشخاص بنصحهم وبيروحوا. هذا اللي بيعملوه أشخاص بيكونوا كبار بالعمر بيروحوا كل يوم شغلتهم يروحوا يمشوا ساعة ساعة ونص بالمول بس مشان يحركوا
جسمهم خاصة بالشتاء يعني صعب الطلعة. يعني بدي أشكرك كتير ونحن منوعد المستمعين أنه مرتين بالشهر على لقاء خاص تحكي لنا عن مرض معين وكيف معالجته أكيد يعني. بس بالنهاية بدي أطلب منك رقم التليفون، الأشخاص جانا اتصالات كتير حابين يعرفوا رقم تليفونك لحتى يزوروه ويجوا على العيادة.
رقم التليفون هو 514-747-1000 747-1000.
أيوة يعني نرجع من عيده. سيد سامر خوري رقم التليفون العيادة 514-747-1000 1000. كثير رقم سهل وبينحفظ أوهام. والعنوان هو
العنوان على شارع كود فيرتو 815 بولفار كود فيرتو البيرو 204.
يعني ما بيضيع نهائيا أبدا.
شكرا سان لوران
وسهل كتير يعني. شكرا كتير لك وقلنا لقاء آخر مثل ما اتفقنا لنحكي عن مرض معين وبتحكي لنا كيف التمارين المناسبة له وشو العلاجات اللي بتخص هالمرض. شكرا كتير
إن شاء الله.
شكرا لك. أعزائي المستمعين الفقرة التالية هي مع عن أهم القوانين المالية وأفضل طرق الاستثمار والعمل للمهاجرين الجدد مع السيد غاندي كاسبو وزميل عمار عبد العزيز. السيد غاندي كاسبو مدير القروض السكنية في تي دي بانك. إذا انتظروا هالمقابلة بعد فاصل قصير.
Thank you. وين في المأوى لا تغفل لا 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 آه صوتك مغنى فيه الروح وتحيا ترسو مع كل نسمة تطرى الذكرى ونجوى لا ترحل لا 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 لا
على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حيث لايسا؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، موائد الداخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0728-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
بادي 3 بالري لأصحاب فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا ابن عكاوي لأينا.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولا الليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
مساء الخير أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مع فقرة تعنى بالقروض العقارية، قروض العقارات الاستثمارية والسكنية، مع الخبير غاندي كسبو. غاندي هو مدير القروض السكنية ببنك تي دي. مساء الخير غاندي.
مساء الخير عمار، مساء الخير لجميع المستمعين.
قبل ما نبلش بالفقرة، بعرف انك كنت مسافر وهلأ جيت، وين كنت اول شيء؟
والله كنا بلاس فيغاس.
شغل؟
شغل قبل فترة الأعياد. كان عندنا الكونفيرانس انيال للميخ بيرفورمانس دان ليفان دي زيبوتيك بكندا كلياتها، يعني افضل ناس عم بتأدي وعم تنتج، منتجين خلينا نسميهم المنتجين أكثر شيء، وبالسيرفيس كمان على كليونتيل بالبنك.
استفدت من السفرة بمجال عملك؟
والله هي كانت سفرة كتير حلوة، لأنه الكونفرنس امتد على مدة 4 أيام. كان طبعا الكونفرنس هذا الأنيال دائما شو في جديد للسنة الجديدة بدهم ينحكى فيه، شو في أمور، شو في تعديلات، شو في تحسينات. دائما بنشوف شو كنا عاملين منيح لنكمل عليه، وشو كنا ناقصين فيه لنشتغل عليه. فأكيد في أمور كتير حلوة نحكت بالكونفرنس رح تكون موجودة بالألفين، رح يعني مثل ما نقول رح تشوف النور بالألفين وأربعتاعش. أكيد كلها أمور إيجابية.
إذا ضل عنا وقت غير موضوع الحلقة حنحكي شوي عنه.
إن
إحنا اليوم مخصصين حلقة للقروض العقارات الاستثمارية والسكنية. شو بنقصد أول شيء بالعقارات الاستثمارية السكنية؟
هو القرض الاستثماري، يعني الأفراد هدول بياخدوا كمال يشتروا عقار للاستثمار حصرا، أو ممكن يكون استثمار وسكن بنفس الوقت. يعني شو بنقصد بهالشيء؟ هذا إنه الشخص اللي بده يشتري، نحن المعترف نسميه هون المشاع يسموه ديبلكس، تريبلكس أو الكاتربلكس. طبعا نحن لما بنكون ببنك تيدي، لما بدنا نقول استثماري سكني، معناتها عم نحكي على كاتربلكس ماكسيموم. بس ما صرنا بالسنكبلكس صرنا عم نحكي بالملتي لوجما اللي هي المتعددة
الشقة.
فبتختلف، النظام بيختلف كليا عن النظام السكني للقروض.
كله قانونه
كله بيختلف، كل الحساب بيختلف. فنحن اليوم حتى نحدد بالضبط، نحن عم نحكي على كاتربلكس وأقل من هيك.
طب شو الفرق بين القرض لهالنوعية من العقارات والبيوت أو العقارات للأشخاص بيشتروها للسكن الشخصي؟
طيب نحن بالنسبة للزبون هو بحد ذاته الزبون ما عنده فرق كتير إلا هو موضوع الدفعة المبدئية اللي هي الداون بيمنت أو المزدفون. بالقرض العادي لما شخص بيشتري بيت
شقة أو هاوس
كوندو كان أو أوكي. أو بيت عادي ما في أجار
no.
ممكن يدفع المينيموم اللي هو 5% طبعا بنكون على الأسيرانس. بينما إذا بدنا نشتري بيت في أجار إذا في شقة تانية للأجار إذا كان ديبلكس الزبون بده يصير يدفع كمان 5% ما في مشكلة. بس ما صار في عنا شقتين للأجار غير الشقة اللي انت عم تسكن فيها
لا.
صرنا بدنا مينيموم 10%. عرفت عليك؟ يعني أنا اليوم
الداون بيمنت
عم نحكي طبعا إذا اشترينا شقة أنا بدي أسكن فيها اليوم شقتين هن
يكفي انه ادفع
انه 5% شقة تانية عندي للأجار وشقة أنا عم بسكن فيها ما في مشكلة يعتبر هذا سكني بحت. بينما إذا كان في شقتين تانيين للأجار ومع شقتي أنا ثلاثة صرنا بدنا مينيموم 10%.
أوكي.
طب
لنوضح
هذا إذا بس في حال كنا عم نحكي على الدفعة إذا الشخص بده يسكن بالبيت هذا. بس إذا الشخص بده يشتري تريبليكس أو كاتربليكس ما بده يسكن فيه او ديبلكس ما بده يسكن فيه
شاريون للاستثمار
لأجرون.
نعم
فهون لازم يدفع مينيموم 20%. فهون صار الخلاف للزبون بين انه انا اشتري بيت لاسكن فيه قديش لازم ادفع وبين انا اشتري بيت لاستثمره واجره كليا كل الشقه اللي جواته.
نعم يعني انا هلا لنفترض ساكن بشقه على الكود فيرتو رحت لاشتري بناء سكني هو بس للاستثمار على غير شارع ماني ساكن فيه عباره عن 3 أو 4 شقق هذا بدفع
20% في حال اذا ما بدك تسكن فيه.
تمام ما بدي اسكن هذا
تمام.
طب لنوضح للمستمعين فيك تعطينا مثال عملي على طريقه حساب القرض.
هي حتى بسيطة كثير يعني أكيد هي حسابات بس حتى بسيطة شوي للمستمعين. نحن يعني أكيد بده يتاخد بعين الاعتبار دخل الفرد الشخصي أو العائلي سواء أنه عم يشتروا فرد واحد أو فردين أو ثلاثة. هل الأفراد هدول بدنا ناخدهم مقارنة طبعا مع الديون تبعهم بشكل طبيعي مثل أي قرض عادي. بس الشيء الزيادة بهالموضوع هذا هون فينا ناخد نحن صرنا حساب الشقة السكنية هاي. فحساب السكنية هاي كيف بيأهلنا انه ناخدها؟ نحن شو عم بتجيب لنا واردات الشقة هاي وشو عليها مصاريف؟ فنحن هالشقة هاي اذا كانت مربحة عم بتزيد لنا مصاري منها بعد ما نحط عليها المصاريف المينيموم اللي محددة نحن عنا بالكالكول بهالحساب. اذا ازداد مصاري معنا كثير منيح معناتها مشروع ناجح وما في مشكلة. بس اذا طلع عنا فرق صغير نحن بالناقص يعني الشخص هو لازم يغطي هالمشروع هذا لأن المشروع هذا بينقصه مثلا مبلغ $10,000 بالسنة. فالشخص هذا بنحط هالنقص مجرد النقص وليس المصاريف الكاملة لأنه نحن أخذنا الريفنيو أخذنا الوارد وأخذنا المصروف. شو طلع عنا سواء زائد ولا ناقص بنحطه مقابل الدخل العائلي أو الفردي مين عم يشتري. فبالتالي شو عم بيصير عنا؟ نحن ما عدنا جبنا إيبوتيك كامل أو مصاريف التكسات كلياتها حطيناها على الدخل الفردي أو العائلي تبعها العائلة هاي. نحن بس أخذنا الفرق سواء طلعنا بالزايد أو بالناقص وهذا عادة ما بيكون كتير بشكل طبيعي ما بيكون كتير لأنه في عنا وارد. فهم تكمن الحساب. هلا وين الأفانتاج بهالحسبة هاي؟ هذا الشيء مشاع ما في شيء جديد ما أنا ما حكيت لهلا شيء جديد هذا شيء عند الكل. بس نحن اليوم وين الفكرة بموضوع القرض السكني؟ وين التسهيل بالموضوع؟ التسهيل هو أنه نحن لما شخص بيشتري وبيسكن بوحدة من الشقق لأنه اليوم أنت أنا غاندي أو عمار بدنا نشتري شقة ممكن نحن ما نكون مؤهلين نشتري هالشقة هاي كدخل فردي أو عائلي بينما أنا مع الدخل نفسه ممكن أشتري شقة أكبر حتى وأغلى إذا كان في معها شقة تاني، مع أنه أنا ما نفس
ماني مؤهل بالأصل
يعني exactly، لأنه عندي شيء عم بيساندني من الطرف الثاني. فالطريقة الحساب اللي عم نحسبها نحن عنا بالبنك تي دي يعني ما في يعمم كلامي، بس في يقول قليل كتير من البنوك بتحسب الحساب. وبالكونفرنس حتى نذكر هالموضوع هذا، انه نحن من البنوك القلائل في كندا اللي بتحسب هالنوعية القروض على الشكل هذا اللي هو دايما الأفانتاج للزبون. يعني في عالم بتتخيل عمار، يعني ما بتتخيل كيف انه هن بيقولوا نحن مستحيل نشتري بيت على هالريفيو اللي عم نصرح عليه.
نعم.
ما فينا صعب، يعني ما عم نصرح شو بدنا ناخذ، ما علينا ديون بس ما عم نصرح، ما عندنا دوت مدخول. فهن بيتفاجئوا بالطريقة هاي الكالكيل. هلا بدي اعطيك مثال كمان، يعني انا اذا ذكرنا المثال هو اهم شغله، خليني اعطيك المثال هذا. اذا اليوم بدنا نجي نشتري عقار 500,000، نص مليون، هالنص مليون هاي عم ندفع منها نحن اذا كان الشخص بده يعيش جواتها، فمجبور هو بده يدفع 20%.
نعم.
20% 25% حتى ما نروح على الاسيرانس. انتبه، في موضوع اسيرانس وما في اسيرانس اسيرانس. فانا بدي شيل موضوع الاسيرانس لانه اللي بده يعمل انفستمنت ما رح يدفع 5%،
معناتها 25 بدل ال 20. مش عم نلغي الانشورنس
حتى 25% حتى نلغي الانشورنس. فنحن هال 500,000 لما عم ندفع عليها هال 25% اوريدي المورجج تبعنا عم بيقل. فاذا انا جيت ركبت عليه مصاريف التاكس، التصليحات، الاسيرانس، زائد كمان البنك بياخذ بعين الاعتبار الخلو اللي ممكن يضل البيت فيه 4%، بناخذ بورسنتاج انه البيت بيضل فاضي، دائما بيحسبوه كريسك انه ممكن احد الشباب
ضل فاضي
ما تأجرت، فبناخذه بعين الاعتبار. فتخيل اذا انا على 500,000، يعني انا حسب الحساب اللي حسبناه هون شخص او عيله عم بتصرح بمبلغ 26,500 بدون ديون، قادر انه تشتري بيت حقه نص مليون دولار
ويستثمره. معناته هذا بيخليني افهم انه اي شخص او عائلة مثلي ومثلك دخلهم عادي او طبيعي او دخلهم قليل فيني اقول بيقدروا يشتروا هيك مشروع ويستثمروا، بدهم يشتروا لحالهم. يعني
تمام، يعني بيقول لك انا بدي اخذ بيت بس ما بقدر، خيي انا السنه ما اشتغلت كتير ما صرحت. واغلب هالامور هي بتنطبق كتير على الجاليه تبعنا كتير، يعني انا بتعامل كتير مع الجاليه لانه كتير منهم بيكونوا ترافيور اوتونوم سيلف امبلويد، يعني عنده اعمال حره. فبطبيعه الاعمال الحره الأشخاص ما بتصرح
دخل مو واضح،
دخل مو واضح أو قليل، أو البزنس التسجيل بلش ما بده يحمل البزنس ضرائب عالية، بيخلي المرابح بالشركة ما بياخذها بيرسونيل على
نعم.
على حاله إلى آخره. ما بدنا ندخل بهالمضمار، بس نحن هالأشخاص هدول. طيب أوكي، عندهم بروغرامات تانية ليشتروا بيوت، بس الفكرة أنه أنا عم صرح ب 26,500 تحت ال 30,000 دولار وعم بقدر اشتري بيت بنص مليون. يعني هون النقطة، يعني اذا في عالم عم تسمعني ممكن تقول طيب ما عم يعني يجوز المستمعين ما بيلاقوا لوجيك مثل ما اذا عم يسمعوني اجان ايموبيلي، فهن ممكن بالدومين اكثر بيعرفوا هالشي هاد. يعني في كتير بوتنسيال لهالبزنس هاد. البنك بال 2013 بنك تي دي اعتمد كتير على هالبروغرام هاد، كان لنا كتير نجاح كبير فيه بال 2013.
هلا هذا بيزيد الاستثمار، بشجع الناس اكيد طبيعي. على الاستثمار
طبيعي،
وبفيد البنك وبفيد المستثمر الشخص بحد ذاته.
تماما.
بس خليني كمثال عملي لتصير اسهل للمستمعين، أنا اليوم كصاحب دخل عادي فين اشتري بناء صغير مؤلف من 3-4 شقق ما بهم قديش حقه 300-500 ألف، ممكن اشتري لو كان دخلي طبيعي وأجره وأجاره أو مدخوله بيحمل مصاريفه بدون ما أنا خاف من دخلي. هل هو أنا كنت خايف أشتري أصلا شقة صغيرة عادية إلي؟ لا، صار فيني استثمر ببناء. أنا حابب أذكر أنه نحن عم نحكي مع غاندي كسبه اللي هو مدير قروض العقارية ببنك تيدي. رح أذكر برقم تليفونك غاندي للي حابب يستفسر أكثر أو يتعاون معك، 514-886-6688 سنكنكات ويتويت سيس 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 ويتويت. غاندي، أنا اشتريت بيت عن أو أخذت قرض عن طريقك وكنت مرتاح ولهلا مرتاح بالقرض، وحتى الانترست كانت كتير مقبوله وقتها ولهلا مرتاح فيها. لكن خليني اقول انا كمثال، انا شاري شقه وعم بدفع المورجج تبعها، فيني الجا لهالشيء اللي انت عم تقوله اني اشتري عقار مؤلف من 3-4 شقه واستثمره
فينا؟ فهون هون هون الفكره اللي ليش الكلام هذا بيشمل شريحة كبيرة من المجتمع، لأنه أي شخص مش بالضرورة أنه أنا عندي بيت ساكن فيه وعم دور استثمر، لأنه اليوم عمار يعني نحن بنعرف أنه سوق العقارات الكندية وصلت لحد مرتفع جدا، فبالوقت الحالي الحمد لله أنه السوق ماسك حاله في ثبات، بس هالثبات هذا ما عم ياخد ارتفاع. يعني آخر سنة نحن ما لقينا ارتفاع بأسعار البيوت. فالشخص أنا لو كمستثمر أو كصاحب بيت، أنت اليوم عمار اشتريت بيت، أنت اليوم البيت تبعك أو بيتي أنا ما أخذ قيمة السنة الماضية، ضل على سعره ما خسر، ضل، بس السعر لما بيضل على قيمته بالاستثمار قانون الاستثمار في خسارة، لأنه الاستثمار معناته ربح. فأنا إذا ضليت على نفس المستوى معناته أنا خسرت، لازم اعمل مصاري، لازم سنة عن سنة يكون مصرياتي عم بتساوي مصاري، عم بتدخل لي فايدة. فانا اليوم اذا ما صار عندي هالفايدة هاي لازم افكر بطريقة تانية كيف استثمر. انا اليوم اذا عم بدفع فايدة واطية، يعني عم ندفع فوائد بال3-3.5% وحتى تحت الثلاثة حسب الترم اللي عم ناخده، فوائد كتير قليلة. يعني وين ما اخذت المصاري حطيتها بدك تجيب فوائد أحسن من هاي بأي مشروع ما استثمرت. الفوائد كتير، الكاست تبعها لأنا استدين قرض من البنك على فائدة 3.5% لأروح استثمرها بشي تاني كتير إلا أفانتاج. فهلا وين صارت؟ لأرجع للنقطة اللي أنت حكيتني فيها، أنت اليوم عندك بيت، هالبيت هذا صار له فترة قصيرة، الفترة القصيرة حسب شو دفعنا نحن بالبداية، شو دفعنا
الدفعة
الأولى. إذا كنا دافعين كتير معناتها البيت في ليكيديتي، فنحن فينا نرجع ناخد عليه مرة تانية. بس إذا أخذنا عن فترة قريبة مثلا للحكاية 5 سنين ما صار عنا ودفعنا المينيموم إلى آخره،
ما تجمع
سيولة بالبيت حتى فينا نرجع ناخدها ونستثمرها. نحن انتبه، عم نرجع ناخدها على فايدة قليلة كتير وعم نرجع نروح نستثمرها بمشروع عم يعمل لي فائدة أو يستثمر لي هالمال تبعي. أنا عم بتكلف لي 3.5% بس عم بتجيب لي أكتر من هيك، فدايما في كاست للموضوع. بس شو هي الكلفة للمدخول اللي عم بتجيب لي إياها؟ فأنا بنصح، يعني أنا بشوف بنصح الأشخاص اللي عندهم بيوت، في أشخاص بيحبوا بيكون بحالة ثبات، يعني ما بيحبوا يوجعوا راسهم بهالمواضيع هاي. بس نحن اليوم إذا أشارين بيت ودافعين حقه أو حتى علينا قرض بسيط، ما بدي أقول قديش، قرض بسيط بس المهم البيت يكون فيه ليكيديتي، أنا قادر أدفع دفعة أكبر من اللي عم بدفعها ولو بدي أخذ 20%. يعني هلا وين السؤال اللي عم كل المستمعين أكيد أنا، طيب أنت يا أخي عم تحكينا بقروض بدنا ندفع 10-20%، طيب أنا ما معي
أكيد،
شو استفدت؟ ما معي، بس عندي بيت، بيتي فيه مصاري، طيب أوكي كتير منيح، نحن نجي ناخذ قرض تاني على البيت، نعمل ريفينانس ما أو بناخذ ليند كريدي على البيت أو إلى آخره. الكلفة تبعها بتكون بسيطة جدا. إذا أنا أخذت هالمصاري هاي، إذا كانت حسب مثالنا مثلا كان بدنا 100,000، إذا أنا أخذنا 100,000 عم بتكلفني فادية 3.5% أو 3% بالسنة، بدي استثمرها اشتري عقار 500,000، عندي مورجج 400,000. أنا هالمشروع هذا أخذته بحيث أنه يدفع حاله بحاله، أنا ما بيسبب عليه أي عبء، أنا بس بدي اهتم بهال 100,000 اللي أخذتها على بيتي، فيني ادفع ولا ما فيني؟ فيني ادفع. أنا شو دفعت ال 100,000 $450 بالشهر؟ هاي هي. يعني أنا إذا فيي ادفع هالمبلغ هذا يكون أنا استثمرت المال اللي أنا حاطه خلال السنوات الماضية كلياتها، جمعته، هو كان عبارة عن المطمورة تبعي، جمعته بالبيت، فأنا جمعته، إجا الوقت اللي لازم استثمر فيه لأنه الفوائد ما هي عالية. لو كانت الفوائد عالية كان اختلف الموضوع. فنحن بهالحالة هاي عم ناخد هل داون بيمنت هاي عم نروح نستثمرها بمكان تاني، وهالمصاري هاي عم تستثمر للفترة الطويلة. فأنا بنصح كتير من العالم يعني اللي هن صار لهم زمان شارين بيوت وعندهم صار في سيولة بالبيوت، لازم يفكروا بمشاريع مستقبلية، لأنه البيت خلص. يعني أنا إذا اندفع البيت أوكي شيء كتير مريح للعائلة وبيعطينا مثل ما بيقول راحة البال، بس كمان لازم نفكر على المدى الطويل. أنا ما بقى هالبيت يجيب لي خلص سعره وقف ما عم يزداد، ما بنعرف قديش بده تاخد هالفترة هاي لبين ما يرجع مرة تانية ياخد قيمة أكتر من اللي وصل له. فلازم أفكر أنا كيف أرجع استثمر هالمال اللي أنا حطيته على مدار السنين.
كمان بدي أرجع أذكر مرة تانية برقم تليفونك للأشخاص اللي فهموا تماما وحابين يتعاونوا معك ليستثمروا، أو للي ما وضحت الفكرة تماما. غاندي كسبو 514-886-6688 سانكن كات ويت ويت سيس سيس ويت ويت، لأنه فعلا مثير للاهتمام. أنا حبيت الفكرة أني أرجع أشتري عقار جديد وأستثمر، طالما بيغطي حاله بحاله فممكن ليش لا.
أكيد يعني مثل ما قلت لك في 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 عندنا بوتنسيال كتير بهالمشروع هذا بهالبروجي هاي لكل العالم، فيها فائدة. أنا ما بشوفها شغلة صعبة، يعني مثل ما قلت لك الأمثلة كتير والموضوع بيريح. يعني حتى الأشخاص اللي عم يشوفوا صعوبة أنه يشتروا بيت إني فاميليال، ممكن ما قدروا يشتروا إني فاميليال لسبب معين وكان أحد الأسباب هاي هو الدخل تبعهم، ممكن الحل يكون بشراء دوبلكس أو تريبلكس أو كاتربلكس، لأنه فيه ريفنيو رح يزداد يزيدلهم على الرفني تبعهم، بالتالي بيأهلهم انه يشتروا هذا.
غادي هذا يعني بيشمل مثل ما قلت شرائح كبيرة من المجتمع، خاصة اللي دخلهم عادي متوسط، وبيشمل كمان القادمين الجدد اللي بس يكون الكريدي تبعهم منيحة معروفة نظيفة، كمان بيشملهم، لانه احسن ما يقعد يفكروا بمطعم باستثمارات تانية ممكن تكون فيها ريسك عالي.
صدقني هو حاليا الاستثمار بالعقارات بكندا او بكيبك بالتحديد عم يعطي مردود كتير منيح. يعني استثمار المال ما رح انا ما رح اقول انه ما فينا نستثمر بغير امور، بس يعني لما بنجي نحسب الريسك الموجود بهالمشروع هذا مقابل الريسك الموجود باي مشروع بزنس كان عمل، النسبة فيها فرق منيح. يعني هون انت عم تعتمد على اكتر من شقة، اخذ شقتين او ثلاثة او اربعة، فشو هو الريسك انه كلياتهم يفضوا بنفس الوقت ويروحوا كل المستأجرين من عندي وانا اوقع بعجز؟ يعني الريسك كتير منين بيروح ممكن. واحد بس في شي عم بيشيل شي.
لا نحن بشكل عام ملاحظين انه يعني ما هو بكندا بشكل عام هي دولة هجرة، فدائما المهاجرين موجودين، في ناس دائما جديدة عم توصل. نحن بنعرف انه بنركض ركض لنلاقي شقة او بيت للأجار.
انا بس بدي نوه للمستثمرين الجايين من الشرق الاوسط، يعني عنا بالبنك تدي في عنا كتير تسهيلات صارت هلا للمستثمرين، أكيد لأنه البنك تدي هو بنك لكل الجاليات، معروف عنه بنك الجاليات. فسهلوا وعملوا بروجرامات خاصة في هل immigrations هذول، هل هجرات. فنحن أنا بشجع الكل اللي واصل لهالبلد جديد ما عنده الخبرة الكافية ليقدم على هيك مشروع، ممكن يتصلوا فيني، أنا جاهز لأوضح لهم أي شيء بالدنيا. يعني ما في شيء صعب، يعني المستثمر الشخص اللي جاي من هونيك كمان، نحن ناس بلادنا كمان عندهم خبرات أكيد، ما قليلة أبدا، بس أكيد كل بلد له سيستم معين، فبدنا نحاول نساعدهم على تفهم هالسيستم.
على الأقل يتعاملوا مع حدا بيفهم البوليسي تبع البنك. غاندي كسكو شكرا كتير لك، بحب اسمع رقم تليفونك منك يسمعوا المستمعين ليتعاونوا معك.
رقم تليفوني هو 514-886-6688
514-886-6688. غاندي شكرا كثير، احنا كثير رح نحتاجك بالايام الجايه كمان،
شكرا لكم،
تعطينا اهم القوانين،
وشكرا لجهودكم ببرنامجنا العزيز يا مانش.
شكرا كثير لك.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجز للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
Yeah.
أجبان ماريكا دي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكا دي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا دي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي ولليفريزون 858-6222. شيش كباب كأنك بلبنان.
ربما لست بصدد كتابة مقال عن حلب الشهباء، لكن الحديث عن الطرب في حلب يأخذ قلمي إلى البعيد، حيث أهم المطربين وأهم ما يسمى بالسميعة وأهم المقامات والألحان. كقلعة حلب هم مطربين حلب المخضرمين. حتى عبد الحليم حافظ غنى قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري، وهي من القدود الحلبية. سنزيد ثقافتنا ونطرب أذنينا بسماع شيخ المطربين الحلبيين الشباب، فلنستمع لهذا الصوت العذب صفوان العابد.
بدي أشكي لك من نار حبي، بدي أحكي لك اللي في قلبي، بدي أشكي لك من نار حبي، بدي أحكي لك اللي في قلبي، وأقول لك اللي سهرني، وأقول لك
سامي. نحن عم نحكي عن صفوان العابد مطرب حلبي، وبما انك حلبي يلا سمعنا شو
حلبي. طيب بنبدأ. صفوان العابد من مواليد حلب عام 1962، صوت من اجمل ما يكون. تميز صوته ادى جميع انواع الغناء الطربي والتراثي كالموشحات، القدود الحلبية، الادوار، الغناء الصوفي، وتميز أيضا بالعديد من أعمال الدرامية السورية من خلال غناء العديد من شارات المسلسلات التي تجاوز عددها 23 مسلسل، وساهم في أداء بعض المقاطع الغنائية ضمن حلقات المسلسلات السورية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، رح نسمع من مسلسل كوم الحجر أصابك عشق.
شلونك فوزية؟
الحمد لله.
أصابك عشق الأمر ميثب يسهو من
قلبي،
إلا سجية مغرمي. أصابك عشق أمر ميت بأس من فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقني كاسات راح وغني لي ببكر سليمة والكمان، ونظمي فدع عنك ليل العامرية إنني أغار عليها. أغار عليها من فم المتكلم، وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.
بدي صفوان العابد مشواره الفني بالإنشاد الديني والغناء الصوفي. لما كان بعمر 6 سنين كان له أول مشاركة ضمن نشاطات المدرسة وعلى مسرح دار الكتب الوطنية بحلب بأغنية الورد جميل. كانت والدته هي المحرض الأساسي له، وهي اللي كانت دائما تعمل على تشجيعه على الغناء، لأن كانت بتمتلك حنجرة كتير كانت رائعة وصوت رخيم، بعكس والده اللي كان دائما يطلب منه أنه يدرس ويتابع دراسته، وحاول كتير أنه يبعد عن الغناء بس لكن ما قدر ينجح. تدرب على أيادي أساتذة متعددين، عبد القادر حجار، عبد الرحمن مدلل، نديم الدرويش وعدنان أبو الشامات. عمل صفوان العابد في إذاعة حلب مع كبار المطربين كمردد، ورافق لمدة 18 سنة المرحوم عبد القادر حجار، ومنه تعلم الموشحات وأصول الغناء. رح نسمع لوصلة حدود حلبية بصوت صفوان العابد.
مباح ويحيد خدين والجيد الذي سحر الخزامة عطر الفواح ويحي من الخدين والجيد الذي سحر الخزامة عطره الفواح الخمر يسكن عندنا من تذرنا وتخار أيهما اللمن والراح مهما سلكت بحب من تنوى فلا تخفي الهوى إن الهوى فالراح
شاركات صفوان العابد محليا وعربيا. شارك بالدورة الأولى لمهرجان الأغنية السورية وحصل على جائزة الأورنينة الذهبية كأفضل صوت. حصل أيضا على الجائزة الأولى في احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية. تم تكريمه من جامعة الدول العربية لحرصه على الحفاظ على التراث وتطويره. شارك بمهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا في القاهرة، وفي له تكريم كتير هو بيعتز فيه صفوان العابد لما قال عنه صباح فخري، قال: إذا أردت أن أطرب فأني أستمع لصفوان العابد. رح نحاول الآن نستمع إلى مقطع صغير من بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي والحان بليغ حمدي للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق بصوت صفوان العابد. صفوان العابد على المايسترو طاهر مملي والموسيقار رضوان نصري، وأثمر هالتعارف هذا عن عديد من الأعمال الفنية كالزير سالم، سيرة آل الجلالي، صقر قريش، طالع الفضة، الأميمي، ربيع قرطبة، قوم الحجر، خان الحرير، الحصرم الشامي، والعديد غيرها.
نحن قبل شوي سمعنا مشارة الأميمي،
نعم،
وكوم الحجر، وهلأ رح نسمع شاعرة ثالثة هي طالع الفضة. أبدع الحقيقة، أبدع صفوان العابد بشعرات المسلسلات. نسمع مع بعض طالع الفضة.
يعمل صفوان العابد حاليا على تدريس مادة الغناء والمشاحات في نادي شباب العروبة ساعيا للحفاظ على هذا التراث العظيم. ومن بين تلاميذته شهد برمدة، مهند مشلح، محمد حمادي، أيمن حداد، فاخر صبري مدلل، أحمد عبد الرزاق وغيرهم. وقام بتأسيس أيضا أكبر فرقة كورال للموشحات وتابع أيضا لنادي العروبي. آماله هو تحقيق 14 جزء تحت أنواع مختلفة من المقامات باسم أنغام من الشرق، وكل جزء عبارة عن مقام ونغم واحد على غرار ما قام به صباح فخري بنغم الأمس اللي أيضا مؤلف من 14 جزء. رح نستمع الآن بنهاية فقرتنا الفنية أنا وزميلي عمار من أغاني الرائعة جدا من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب اللي عمل لك إيه قلبي.
هامت على شفتي ابتساماتي وخيرت حكما والطب أماتي هامت على شفتي ابتساماتي وخيرت حكماء الطب أناتي تمضي الليالي ولا أنسى معذبتي أهيم شوقا وتواسي
لأصحابك هوري وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523 حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الخير للمرة التابعة اليوم. رح نلتقى بالفقرة الأخيرة، هي فقرة صغيرة بس بتهم كل اللي عم يسمعونا. رح نلتقى فيها مع الدكتور كريستيان حداد حسام. مرحبا، رح تقلنا شيء هلأ؟
أكيد. طبعا للسنة الرابعة على التوالي ينظم قسم طب العيون بجامعة ناكيل حدث مهم يستفيد منه المرضى وخاصة مرضى السكري لمقابلة طبيب اختصاصي بالعيون. هالأمر يلي ممكن ياخد عدة أشهر وربما سنة ممكن على الأقل. معنا على الهواء مباشرة وعبر الهاتف دكتور كريستيان حداد ميدسان ريزيدان يتابع دراسته بالاختصاص بجراحة طب العيون. مساء الخير دكتور.
مساء كيفكم؟
أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا ليالي أمل للشام. ممكن تنور الأخوة المستمعين دكتور كريستيان بالحدث المهم يلي عبيه تنظموه ب 18 شهر جانفيه كانون الثاني؟
ممكن ما ذكرت حسان هلأ بالمعدل المريض يلي معه سكري الريكومنداسيون الجايد لاينز بكندا هو انه يشوف حكيم عيون اقرب فرصه ممكنه بعد الدياجنوستيك ما ينعمل بعد ما يتشخص انه معه سكري. لازم المريض يشوف حكيم عيون بقرب فرصه ممكنه. لسوء حظ بسبب الضغط على السيستم الطب في تقريبا نطره شي سنه قبل ما المريض يقدر يشوف حكيم عيون متخصص بجراحة حكيم عيون متخصص. دونك احنا هدفنا بجامعة ميجيل لرابع سنة مثل ما قلت انه نسهل هالشي للناس ونسمح بان يشوفوا حكيم عيون بأقرب فرصة ممكنة. دونك عاملين كلينيك هي مثل بروجيك كاريتاتيف بالنسبة لنا انه منشوف 100 شخص بس من دون نطرة. دونك ب 18 جانفي عنا كلينيك 18 كانون تاني عنا كلينيك بتشوف 100 شخص يعني عنده مشاكل بالعيون وما عنده حكيم عيون يتابعون ولازم يشوفوا حكيم عيون.
طيب شو لازم تكون الحالة طبعا حتى يعني دكتور شو الحالة تبعون حتى يقدر يتابعوا ويشوفوا هالحكيم؟
دونك أولوية بنعطيها لكل مريض عنده سكري وبحياته ما شاف حكيم عيون أو صار لخمس سنين مش شايف حكيم عيون. دونك شخص عنده سكري والسكري تبعه منيح ولا مش يعني مش مهم يكون السكري ما بتفرق إذا السكري تبعه كنترولي ولا مش كنترولي مثل ما بقوله. المهم يشوف حكيم عيون بظرف خمس سنين أو كل سنة كل سنتين إذا ممكن. دونك كل شخص ما شايف حكيم عيون وما سكري يتلفن لنا وبنعطيه موعد نحن إذا الأراد. وكل شخص ما كل شخص يعني صار له زمان مش شايف حكيم عيون تبعه ما عنده طريقة يتواصل مع الحكيم تبعه لسبب ما مش ما كان السبب في كمان يتفلنا ونعطيه رانديفو. وفي كمان الأمراض الثانية بالشبكة العين مثل الديجنرسانس ماكيلار هي الناس اللي عندهم مثلا مشكل بالشان فيزيوال تبعهم عندهم مشاكل بالبصر. هلا مش ضروري يكون عندهم إياها فيكون حدا بالعائلة عندهم بيون خيون ستون histoire familiale importante significative كمان هالناس بنشوفها والناس اللي عندها جلوكوم واستوار فاميليال دو جلوكوم كمان. دونك كل شخص عنده كمان مشاكل بالكاتارات مثلا المي الزرقاء انه مش عم بخف النظر والعوانيات مش عم بتساعده بقى كمان هالناس بنحب نساعدهم اذا ممكن.
طيب كيف ممكن هالمرضى يقدروا يتواصلوا معكم على في شي رقم تليفون ممكن تعطينا اياه حتى يقدروا ياخذوا مواعيد؟
رقم تليفون الكلينيك هو 514-700-1090 دونك 514-710-90 وبيتركولنا مساج ونحن منتلفن بخلال 3 أيام لكن المرضى من دون استثناء ومنحكي معهم ونشوف إذا فينا نعمل لهم شيء نساعدهم ولا إذا ما في زوم يشوفوا حكيم عيون حسب الديسكشن اللي نحكي معهم. بس من كل بد منرد على كل الاتصالات ومنحكي مع كل المرضى اللي بيتصلوا فينا.
يعني مثل ما فهمت منك دكتور إنه رح تقدروا تستقبلوا تقريبا 100 شخص
مظبوط
100 شخص بتكون أنتوا تحولوهم لطبيب اختصاصي بالعيون حتى يقدر يساعدهم؟
نعم ب 18 شهر مسيح حسان الناس لح يقابلوا حكيم عيون
يعني اكيد. لما يجي يتصلوا في هذا 100 شخص تقريبا رح تقدروا تستقبلوهم بالكلينيك
مظبوط.
ولكن اللي بيقدر يتصل فيكم مثل ما تفضلت وحكيت على الرقم 514-700-1090 بيقدروا يحكوا معكم وانتم تتصلوا فيهم خلال
3
ايام وتعطوهم مواعيد تانية غير الكلينيك يعني اللي كنت تقابلوا فيهم؟
لا نحن حاطين موعد لل 18 جانفي، واذا في ناس بحاجه لسويفي اكيد يعني مش حنتركهم، هالناس حنفوتهم بالسيستم تبع جامعه مجيل وبينتبعون نحن عندنا بالجامعه.
فاذا اكيد انه كل مرضى السكر لازم يكون عنده دكتور اختصاصي عيون
يتابعه 100%.
مثل ما ذكرنا للاخوه المستمعين، الحدث راح يكون ب 18 جانفي كانون الثاني يلي بتنظموه جامعة ميجيل للسنة الرابعة على التوالي، بيستفيد منه كل المرضى اللي هن مرضى السكري واللي ما عندهم طبيب عيون يتابعهم. ممكن أكيد نرجع نذكرهم برقم التليفون
دونك 514-514-710-710-90 دونك 700-1090.
فإذا نحن نطلب من أخو المستمعين اللي بيحب يأخذ موعد ويقدر يتصل على 514-700-1090. بنهاية هاللقاء دكتور، في شيء داني تقدر تخدمنا فيه أو تزيد فيه معلومات للمستمعين؟
دونك نحن عن جد يعني هدفنا أن نقدر نساعد الناس أكثر ما فينا، خصوصا أنه مرض السكر بشبكة العين لسوء الحظ ما في عوارض قبل ما يكون المرض تقدم، فنحن بنجرب نعمل ديبستاج أو سكرينينج حتى نشوف الناس اللي عندها يعني أول المرض كرمال نقدر نعالجها بالليزر وبالبدوي، لأنه دونك كتير مهم إنه الناس يعملوا فحصية حتى لو إنه ما عندهم عوارض. وأنا بتشكركم كتير على استقبالكم ونشوف يعني بتمنى الصحة لكم ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك دكتور، ونحن كمان بتمنى لك التوفيق والنجاح بمهمتك اللي عم تقوم فيها بمتابعة اختصاصك بجراحة العيون بجامعة مجيل، ومنقول لك كل عام وأنت بألف خير من برنامج ليالي أمل الشام.
وأنت بخير يا رب.
شكرا. أعزائي المستمعين، أكيد نهاية الفقرة أنا رح أتركها لعمار حتى يختم.
تسلم لي حسان، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك، وشكرا للي قدمت لنا أنت والدكتور كريستيان حداد، شيء بيفيد كثير الجالية تبعنا، يا ريت يكونوا سمعوك. أعزائي المستمعين، أنا بدوري عمار عبد العزيز بشكر زملائي كلهم ببرنامج ليالي أمل الشام. نلتقى الأربعاء الجاي، بترككم مع وصلة القدود الحلبية من ننهي فيها أمسيتنا اليوم.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار، إيمان لحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية، ساعة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بنشرة مفصلة، وهذه أبرز عناوينها.